السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 294، واستفتاءنا النهاردة يخص ما يحدث من زيارات للمسجد الأقصى الحقيقة من مسيحي مصر، ثم من زيارة الشيخ الصوفي الحبيب الجفري. سؤال الاستفتاء: هل توافق على زيارة الجفري للقدس المحتلة؟ نعم، لا أدري. وإحنا قلنا لكم إن شاء الله الأسبوع الجاي هيكون عندنا ملف عن القدس والزيارات والتطبيع من عدمه في هذه الزيارات. معايا خبر بس سريع خاص كده بمصر الجديدة، ان في قرارات أردنية جديدة ضد العمالة المصرية. تظهر النهاردة مئات المصريين أمام السفارة المصرية بعمان للتعبير عن رفضهم القرارات التي أصدرتها السلطات الأردنية ضد العمالة المصرية، ومنها زيادة قيمة تصريح العمل وغيرها من القرارات. احنا معانا الأستاذ أحمد حمدي حسن، أحد المصريين العاملين بالأردن. السلام عليكم يا أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد، الله يرضى عنك. أستاذ أحمد، إيه القرارات اللي أصدرتها السلطات الأردنية استدعت إن أنتوا تعملوا اعتصام أو تظاهرات أمام السفارة المصرية؟
هقول لحضرتك، بس يا ريت حضرتك صدرك يتسع ليه.
هيتسع
على
الآخر.
الموضوع مش بسيط.
اتفضل.
أولاً حصل طرف مصر، الصورة دي لا وصلت داخل مصر ولا بره مصر.
معلش مش سامعك كويس.
الثورة يا فندم.
الثورة.
حصل طرف مصر ولا ما حصلش طرف مصر؟
أيوه.
الصورة لا وصلت لا لمصر، لا جوه مصر ولا بره مصر.
كويس.
نفس الإهانة ونفس الذل اللي احنا كنا فيه قبل الثورة هو موجود، ما اتغيرش حاجة بل زاد. يعني يا فندم الذل زاد علينا كمان لدرجة ان فينا انت بتموت.
طيب يعني قولي الأول القرارات وبعدين نتناقش مع وضع السفارة. ايه القرارات اللي عملتها الأردن استدعت تظاهركم؟
القرارات يا فندم، نزل قرار ان المصري اللي يروح من الأردن ما يقعدش في مصر اكتر من شهرين، لو قعد اكتر من شهرين ما يقدرش يدخل الاردن تاني.
واحد.
ثاني حاجه تصريح العمل.
نعم.
التصريح بيتكلف حوالي 750 دينار كله، تكلفته كلها.
كويس.
بضمان العمل 750 في 850.
كويس.
في الضمان الاجتماعي ده ما كانش فيه ضمان اجتماعي الاول. الضمان الاجتماعي حوالي 350 دينار.
كويس.
زاد على التصريح.
يعني كده التصريح وصل كام؟
وصل ل 750 850 دينار.
ما يعادل كم مصري ده؟
يعادل حوالي 6500 جنيه او 6000 جنيه.
ده التصريح مدته قد ايه؟
270 دينار. نعم؟
مدته قد ايه التصريح بيبقى؟
سنة يا فندم.
سنة واحدة.
سنة واحدة اه.
طيب ايه كمان؟
اصل التصريح في الاصل تكلفته 270 دينار.
كويس.
تكلفة التصريح 270 دينار. جت نزل عليه الضمان الاجتماعي ده، الضمان الاجتماعي احنا مش بنستفاد منه اي حاجه.
يعني انت حاسس، انتوا حاسين انها اتاوه وخلاص.
اه يا فندم.
كويس. ايه الحاجه الثالثه؟
هو في اكتر من كده؟
طيب هل القرارات دي اتطبقت يا احمد على ارض الواقع فعلا ولا لسه مجرد قرارات؟
اه يا شيخ.
طب هل تم اعتقال اي احد من المصريين؟
نعم.
هل تم ايذاء او اعتقال اي مصري تظاهر قدام السفاره؟
في حاجه يا فندم.
اتفضل.
التسريح المشكله في ايه؟ ان انت بتدفع 850 دينار او 750 دينار وبتبقى ماشي خايف من الشرطه.
ليه بقى؟
لان انت بتبقى ماشي مخالف، لان مفيش كفيل هيقدر يشغلك عنده ويديك المبلغ اللي انت تقدر تعيش بيه.
طب بس انا عايزك يا احمد تتكلم، انت مش عايز دوشه عشان نسمعك كويس. يعني هل انت معاك التصريح وممكن السلطات الاردنيه تقبض عليك وانت معاك التصريح؟
حصل.
طب ايه السبب؟ ما هو التصريح ده تصريح عمل، ايه السبب بقى؟
السبب ان انت المفروض ان انت بتبقى شغال مع الكفيل.
اه.
اللي هو مطلع لك التصريح.
كويس.
فالكفيل الكفيل يا شيخ ما يقدرش يديك الراتب اللي انت تقدر تعيش بيه، اللي انت تقدر تدفع منه التصريح، تطلع منه تصريح، فهو بيطلع لك.
ايوه.
فهو بيطلع لك التصريح وانت ايه بتشتغل بقى ايه على باب الله.
احمد جمال ممسوك بقاله اسبوع ما روحش لحد دلوقتي.
في شاب مصري لسه من حوالي اسبوع يا شيخ خالد اتمسك ومعاه تصريح جاي لسه جديد بقاله 4 شهور.
طيب السفاره المصريه بتعمل لكم ايه يا احمد لما اتظاهرتوا النهارده؟
السفاره المصريه الله يرحمها يا شيخ خالد،
صليتوا عليها الجنازة عادي.
السفارة طيب. المصرية احنا لما لقينا مش احنا بنطلع الشغل معنا التسريحات والشرطة بتجي تاخدنا.
هل انتوا حاسين انه وضعكم بسبب الثورة المصرية في بعض الدول بتنتقم مثلا مننا؟
بالتأكيد يا شيخ خالد بالتأكيد.
يعني اذا كان الغرب مدح الثورة واثنى على الشعب المصري فيها، هل حاسس ان في دول عربية بتعاقب العمالة المصرية بسبب الثورة وخايفة ان تواجد، اسمعني، خايفة ان تواجد المصريين هناك يؤثر على الشعوب اللي موجودة بحيث تقوم بثورة على الانظمة؟
يا شيخ خالد الدول العربية مين؟ الدول العربية مش عايزة الثورة تنجح في مصر. انا بقول لحضرتك الكلام ده ومش عارف انا هيحصل لي ايه بعد كده.
بشكر حضرتك يا احمد على مداخلتك معانا احد المصريين العاميين بالاردن. ان شاء الله يبقى لنا محاولة اتصال مع السفير المصري للاردن. احنا معانا اللواء سامح سيف اليازر رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والامنية. السلام عليكم سعادة اللواء.
عليكم السلام ورحمة الله.
سعادة اللواء، خبر على الجزيرة مباشر الان ان اسرائيل بتهدد باحتلال سيناء، شايف حضرتك مغزى ودلالات هذا التهديد في هذا الوقت؟
ما اعرفش مدى جدية هذا التصريح، لكن انا اشك ان يكون هناك جدية في هذا التصريح لعدة اسباب. السبب الاول ان اسرائيل تعلم تماما ان العلاقات المصرية الاسرائيلية حاليا في اسوأ حالة وانها ليست بجيدة، وان هناك مطالب شعبية بمقاطعة او قطع العلاقات بين مصر واسرائيل.
نعم.
اسرائيل يعني بتاخذ موضوع العلاقات مع مصر ماخذ الجد، وتحاول طبعا انها تلملم شملها فيه، وتحاول يعني انها ترميم هذه العلاقة بحيث انها ما تنفصلش ولا حتى تتحب السفرة، وبتحاول في كل الاوقات محافظة عليه. فهي تعلم ان اي استفزاز بمصر حيتم قطع العلاقات مباشرة وقطع وانتهت العلاقات بقى، ولا يمكن تتحدث على كده في ظل الثورة وظل الرأي الشعبي الرأي العام الموجود في الشعب.
هل تنامي وصول الاسلاميين سعادة اللواء للمجلس الشعب والدفع بمرشحين اسلاميين بقالهم زخم في الشارع، هل ده بيقلق اسرائيل على معاهدة السلام رغم التطمينات التي يعطون اياها من ان لاخر؟
نعم هذا بالتأكيد وارد، لكن انا برضو بتصور ان عملية الغاء اتفاقية السلام رغم انها مطلب شعبي وان هناك رأي عام بيطالب بذلك، لكن المسألة ليست بهذه البساطة. يعني يجب ان تحسب حساباتها جيدا من كافة الوجوه، وهل احنا جاهزين ان الغاء اتفاقية السلام يعيدك الى الحالة الاولى التي كانت قبل الاتفاقية وهي حالة الحرب، فهل نحن جاهزين للحرب؟ يعني ممكن نرفع الشعار تقول احنا جاهزين، بس اقتصادنا بالتأكيد ليس اقتصاد حرب حالي، اقتصادنا محتاج دعم شديد وكبير، بالاضافة الى عمليات العسكرية لازم نعرف ان قطع غيارنا وسلاحنا امريكي، وبالتالي عشان تستمر في حرب مع اي حد انت محتاج امداد، يعني لها حسابات كثيرة. يعني
سعادة اللواء بتشوف ازاي يعني تصريح اللواء عمر سليمان، اول تصريح لي ان الاخوان والجماعات الاسلاميه هددوني بالقتل؟
انا ما اعرفش هل مدى جديه هذا التصريح، يعني هل هناك بالفعل تهديد بالقتل ولا انا لا اعلم حقيقه الامر، ولكن انا لا اتصور ان الامور تسير في هذا الاتجاه. يعني ان هناك يعني اذا مصر بدات فيها عمليات تهديد بقتل وقتل واغتيالات سياسيه، احنا هنخش في طيار او في اتجاه يعلم الله وحده هيوصلنا فين. فانا ارجو واتعشم الله سبحانه وتعالى أن لا ندخل في مثل هذا النفق اللي هو نفق الاغتيالات السياسية والتهديدات والكلام ده، لأن ده ليس في صالح مصر على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، فإن شاء الله يكون هذا الكلام ليس جديا. يعني
آخر سؤال عندي حضرتك سعادة اللواء، الأقباط أو المسيحيون الذين يسافرون لإسرائيل، بتشوف إيه التحول اللي حصل بعد موت البابا شنودة من اندفاع بعض المسيحيين لزيارة المسجد الأقصى وبيقولوا ضميرنا بيعذبنا ولكن رحلتنا دينية؟
والله انا في عايز يعني ما افصل دائما بين الرغبات وبين الحال، يعني لابد ان احنا نقول رغم ان الرغبه بتقول ان احنا عايزين كلنا عايزين نروح القدس نصلي فيه، في مينا مش المسلمين، انا بتكلم عن المسلمين، يعني احنا كلنا نريد ان نصلي في القدس بالتاكيد، ولكن الوضع العام لا يشجع لذلك ولا ينفع. وانا اعتقد ان انا يعني انا لست مع هذه الفكره على الاطلاق.
انت حضرتك بتؤيد ولا بتوافق مساله ان في هناك دعوات لان احنا نروح القدس بتاشيره اسرائيليه، بتوافق ولا بترفض؟
ارفض هذا تماما.
نعم.
ارفض ذلك تماما رغم شوقي وحاجتي ان اذهب واصلي في القدس الشريف.
نعم.
ولكن بهذا الوضع وهذا الاحتلال وهذه الصبغه الاسرائيليه عليها، فطبعا لا يمنعني تماما من التفكير، مش مهم ان الذهاب حتى من مجرد التفكير في هذا الموضوع رغم شوقي الشديد لهذا.
شكرا جزيلا سعاده اللواء سامح سيف اليازر رئيس مركز الجمهوريه للدراسات السياسيه والامنيه. سليمان الاخوان هددوني بالقتل، ده تصريح للواء عمر سليمان بمجرد الاعلان عن ترشحه للرئاسه، وبيقول ان جات له مسجز او رسائل بتقول له سوف نثأر منك، بيقول انها من عناصر تنتمي الى جماعه الاخوان المسلمين والجماعات الاسلاميه الاخرى طبعا اللواء عمر سليمان بيتكلم بحس المخابرات. معانا الدكتور عماد شمس عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور عماد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عماد، واضح ان الاخوان واخدين نصيب الاسد من الاتهامات على كافة المستويات. تعليق حضرتك على تصريح اللواء عمر سليمان المرشح لرئاسة الجمهورية بأن الإخوان يهددونه بالاغتيال السياسي.
بداية برحب بسعادتك وتحياتي للبرنامج والقناة وتحياتي الخاصة للسيادة المشاهدين.
تفضل.
الحقيقة من يريد أن يكتسب شهرة أو يكتسب جماهيرية في هذا الجو الآن فليشير بالاتهام إلى جماعة الإخوان، هذه الجماعة المصرية الوطنية التي سعت منذ نشأتها الأولى إلى الآن بخدمة أهلها والسعي في مصالحهم والحرص على رقي هذا الوطن، ليس من أبجدياتها أن تغتال سياسيا ولا معنويا ولا جسديا. إنما الذي يعرف الاغتيال هو الذي مارسه من خلال مهنته والذي قام بالاغتيالات النفسية والجسدية والمعنوية.
هل حصل رد يا دكتور عماد من جماعة الإخوان على هذا التصريح؟
يا فندم هذا التصريح لا يرتقي إلى أن يرد عليه. يا فندم لا يمكن أن نجر أبدا في يوم من الأيام ولا في ساعة من الساعات إلى ساحة ليس لنا وقت أن نقضيه في هذه الساحة.
دكتور عماد كان في وقت من الأوقات كل مرشح رئاسي بيحاول يغازل جماعة الإخوان قبل ما يبتدي صوتها يبقى له في الشارع كمرشح رئاسي موجود زي المهندس خيرت الشاطر. ايه التحول اللي حصل من مغازلة الجماعة وان الجماعة وطنية وساعدت ايام موقعة الجمل وكان لها دور في الثورة ويعني لاقت اضطهاد وتعذيب من النظام السابق الى هذا التحول المفاجئ؟
دعني اقول لك ان هذا التصريح يأتي في جو سياسي نستطيع ان نقرأه في هذا الاطار. اطار ان العضو المحترم عصام سلطان حينما تقدم باقتراح برغبه بتشريع قانون بانه الفلول او الذين ارتقوا المناصب العامه في فتره العهد الماضي لا يمكن بحال من الاحوال ان يتقدموا اليوم ليمثلوا الشعب المصري في فتره ما بعد الثوره. لا يمكن ان يكون اسس واركان النظام السابق ان يمثلوا الشعب في الفتره القادمه. ولذلك انا اعتقد ان هذا التصريح ياتي في هذا الاطار ضربه استباقيه لمحاوله احتواء او اثاره شعبيه قبل صدور هذا القانون الذي اعتقد انه سيصدر قريبا.
اخر سؤال عندي، لو ان اللواء عمر سليمان قدر له ان يكون رئيس مصر القادم، كيف تكون العلاقه بين الجماعه وبين الرئيس اذا اتى بصندوق دون اي مساعدات خارجيه؟
يا أخي هذا سؤال أنت تفترض واقع لم يأتي بعد. حينما يأتي هذا الواقع عندها أستطيع أن أجيب لك عن هذا السؤال.
بشكر حضرتك.
هذا أعتقد أن الشعب المصري هو الذي سيحدد من سيحكم مصر الفترة المقبلة، وأعتقد أن الشعب المصري عنده من الوعي ومن النضج ومن الإدراك ومن الحكمة ما يجعله يختار ويفرز بين الذين تقدموا ليمثلوه في هذا المنصب الراقي والمنصب الأعلى في الدولة. هذا الشعب عنده من القدرة أن يختار ويفرز ويميز من يقوده في هذه الفترة القادمة إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور عماد شمس عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. طبعا أنا بتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يعني في مراهنات أحيانا بتحصل على الشعب، لكن عايز أقول لكم أنه في قطاع من الشعب ممكن تحت الضغوط اللي شافها على مدار السنة ونص، كلام ده بسمعه في تليفونات وبعمل احصاءات واتصالات، والله طبعا مش مع قطاع عريض يرقى ان انا اتكلم مين اللي يكون مرشح رئاسه ومين اللي يكسب، لكن اتخوف ان تستغل الحاله اللي كان عليها الشعب المصري بعد سقوط الرئيس مبارك والتزاحمات والتراشقات اللي بدات بين التيارات الاسلاميه والليبراليه وبين التيارات الاسلاميه وبعضها وبين القوى السياسيه وبعضها، ادت الى تفكك المجتمع بصوره كبيره جدا. اخاف ان ده يستغل كنقطه ضعف في تعاملنا مع او تعامل بعض قطاع المصريين مع المرشحين اللي كتير من الناس بتقول ان الشعب عنده وعي وحيرفضهم وان غدا لنظيره قريب. العوى سليمان وسوزان متورطان في الفساد. الدكتور محمد سليم العوى المرشح لمنصب الرئيس انتقد ترشح اللواء عمر سليمان وقال انه معرض للمحاكمات في عدد من القضايا وانه متورط وزوجة الرئيس السابق ونجلاه في ادارة شؤون البلاد على مدار السنوات الماضية. وبيقول في تصريح اخر أن ترشح عمر سليمان هو إجهاض حقيقي للثورة، وقال العوة في بيان أصدره منذ أيام قليلة: أثنيت على إعلان اللواء عمر سليمان عزوفه على الترشح للرئاسة، واعتبرت ذلك قرارا حكيما من جانبه، واليوم طلعتنا الأنباء بتأكيد ترشحه. إنني أهيب بالشعب المصري وجميع القوى السياسية أن تكون كالبنيان المرصوص في مواجهة هذه المؤامرة الدنيئة على الشعب المصري وعلى الوطن. وأنهى بيانه بقوله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا احنا عارفين أنه قناة الفرعين والسيد توفيق عكاشة بيدعم اللواء عمر سليمان بكل قوة، ده باين في الاتصالات وفي الكلام. وربنا يستر على مصر الفترة القادمة. استطلاع رأي عملته جريدة الجمهورية بتقول ان موسى الاوفر حظا في انتخابات الرئاسة، جريدة الاهرام انا اسف، موسى الاوفر حظا في انتخابات الرئاسة المصري وابو اسماعيل يلاحقه. عملوا استفتاء جريدة الاهرام وشايفين ان السيد عمرو موسى في نهاية الاستفتاء بيتصدر بتأييد 30% من آراء المستطلعين آراءهم يعني، والشيخ حازم أبو إسماعيل جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 28.8. ورجحت صحيفة الأهرام أن يكون الجدل الدائر حول جنسية وليدة المرشح أتى بمردود عكسي، أنه أكسبته مزيدا من التأييد حيث زادت نسبة مؤيديه بمقدار 6% عن استطلاع الأسبوع الماضي. جاء في المرتبة الثالثة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 8.5%، ورابعا جاء عمر سليمان نائب رئيس السابق ورئيس المخابرات الأسبق بنسبة 8.2%، وفي المرتبة الخامسة جاء الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق في عهد مبارك ورئيس والوزير الطيران المدني السابق بنسبة 7.5%، ثم جاء حمدين صباحي ثم المفكر الإسلامي والفقيه القانوني محمد سليم العوة، أما المهندس خيرت الشاطر مرشح الإخوان فجاء في مرتبة تالية، يعني جه في آخر ذيل القائمة. طبعا الاستطلاعات زي الاستفتاء اللي احنا بنعمله بالظبط عندنا قد لا يكون بالضرورة يعبر عن الشعب المصري، لأن أنا الاستفتاء اللي بيجي لي مثلا ممكن يصوت عليه 2000 ولا حاجة ولا 1500، فمش معقولة هيكون هو ده نبض الشارع المصري. الاستطلاعات الرأي والاستفتاءات لها إحصاءات وشرائح ولها معايير ومقاييس وأمور مختلفة خالص، يعني بيبقى أقرب بتتعمل في أوروبا ونشوف البوينتس بين الرئاسة، الرئيس نزل كم نقطة وطلع كم نقطة، لأن بيبقى مقياس معبر فعلا عن كل شرائح المجتمع. ما عرفش طبعا الاستفتاء ده يعني ما قلناش دخل فيه قد إيه شريحة اللي صوتوا في الاستفتاء دي إيه، هل هم من يجلسون على الإنترنت فقط ولا نزلوا الشارع ولا راحوا القرى ولا الله أعلم. قضاء الإداري يحسم مصير التأسيسية والشاطر وأبو إسماعيل غدا، بكرة الثلاث محكمة القضاء الإداري هتحدد مصير الجمعية التأسيسية المشكلة لوضع الدستور الجديد. احنا عارفين ان في ناس رافعين قضية على الجمعية التأسيسية ورافضينها ورافضين فكرة 50-50 و50-50، وكذلك تنظر الدائرة ذاتها قضية الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح للرئاسة التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار والدته السيدة نوال نور نوال عبد العزيز نور رحمها الله سبق أن حملت الجنسية الأمريكية، وإلزام وزير الداخلية بتسليم وثيقة رسمية. طبعا سريعا هعلق، الأخ محمد الدسوقي رشدي في اليوم السابع كاتب مقال النهاردة، هو طبعا كاتب وسط المقال تحت سمك لبن تمر هندي، له وجهة نظر هو حر فيها، لكن الشيء الوحيد اللي بنصحه بيه بقوله لا تستبق الأحكام. انت المفروض انت راجل مهني استبقت الأحكام على ان الشيخ حازم كاذب، قال لك لا أدري كيف يتحول الشيخ الفاضل إلى كاذب. خلاص لما بنيجي نرد عليهم الحقيقة ونقول لهم يعني ما تستبقوش الأحداث واتقوا الله ولا تستقوا المعلومات من خلال جريدة الصبح قالت إن أم الشيخ حازم أمريكية، وقالت إن وزارة الخارجية بالبنط العريض وصلت رسالة للجنة العليا للانتخابات إن أم أمريكية، ورئيس والأمين العام للجنة العليا للانتخابات بالليل يقول لك ما وصلناش حاجة والشيخ حازم داخل السباق. يا سيد محمد رشدي، الشيخ حازم ما زال داخل السباق، فلا يجوز انك انت تتهمه بالكذب، اتفقنا واختلفنا لا يجوز ذلك. وارجو انك انت تراجع مواقفك الكثير اللي فيها نوع من انواع الانتقام والتربص بالتيار الاسلامي عموما. كلمت قبل كده عبد المهندس عبد المنعم الشحات في قضيه بورسعيد زمان خالص، مش ناسيلك لما قعدت تتريق على الشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ مسعد انور، وقلت هل اسلام حسان ويعقوب والحويني ومسعد انور هو اسلام مكه والمدينه، وشتمت التيار الإسلامي والسلفيين عشان تعليقاتهم كانت عليك، وقلت كلام دول مش أنبياء، وأنا ما درستش إن الأنبياء في درس القرآن إن أسماءهم أبو إسحاق وحسان ويعقوب، وكلام كان فج وسخيف. أرجو إنك تراجع عملك في البيت بيتك لما كنت موجود، وإحنا عارفين البيت بيتك كان برنامج الأنس الفقي الشهير المعروف وبرنامج الرئاسة، وأرجو إنك أنت تراجع مقالك اكتشاف جديد لعلاء مبارك، بسبب ان السيد علاء مبارك كان عمل مداخلة ألهب بها حماس المصريين ايام احداث مصر والجزائر. فمن فضلك راجع، من فضلك راجع المقال ده، وشوف انتوا كنتوا قبل ثورة 25 يناير بتتحركوا ازاي، وفجأة لبستم ثياب الثوار والوطنيين واللي خايفين على القتلى الذين نتمنى ان يكونوا في مراتب الشهداء وان يغفر الله لهم ويحسبهم عند الله كذلك، ويعني عملتوا كلام بعد الثورة، فعيب بصراحة. وأنا ما زلت أكرر من هذا المنبر، الراجل قبل 25 يناير بيبان، الراجل بعد 25 يناير الدنيا هاصت وبتقدر تشتم الرئيس والوزير وكل حد، إنما قبل 25 يناير يا ريتني أشوف مقالاتكم كانت بتتكلم إزاي. من المتوقع أصلا أن تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقام من النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر. الأزهر الشريف يرفض إلغاء قانون الخلع بمجلس الشعب. رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع الوارد في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000. معنا الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية. السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
الله يسلمك حبيبي.
دكتور يعني الجميع بيشير إلى إنه قوانين الأحوال الشخصية كان في تدخل سافر قليلا من السيدة سوزان مبارك أيام النظام السابق، يعني هل تدخلت في أي شيء في هذا القانون؟ ويمكن حضرتك كنت عضو في لجنة، هل تابعت ما يعني أي تدخلات منها بحيث أدت إلى أنه القانون ده يصدر بهذه السرعة، وقانونين الرؤية وما شابهها من الأحوال الشخصية والأسرية؟
والله يا أستاذ خالد هذا كله كذب وتلفيق، لا السيدة دي نعرفوها ولا نعلم لها تدخلا. وعايز اقول لك هم ما كانش يعنيهم راي الازهر، يعني هم كانوا بيعملوا اللي عايزين يعملوه.
نعم.
دون ان يستندوا الى راي ديني او الى راي الازهر، ما كانش الناس بيفكروا ان الناس دي كان يعني يعنيهم راي الدين بطريقه يحرصون عليها. نحن يعني انا كان لي الشرف اني عصرت يعني تعديل هذا القانون، وبل صياغه الماده 20 دي شاركت فيها مشاركه يعني ساعدها في الوقت الذي وضعت فيه، ولم يكن الهدف هو إرضاء أحد أو شيء، ما لمسنا هذا الأمر، بل ما لمس أي تدخل لأي جهة رسمية أو غير رسمية في عمل مجمع البحوث الإسلامية. مجمع البحوث الإسلامية دول علماء كبار.
دكتور الأزهر رفض يعني رفض إلغاء القانون ليه؟
تبعت أي ضغط عليهم.
الأزهر الشريف لماذا رفض قانون إلغاء قانون الخلع بمجلس الشعب؟
لأنه نظام إسلامي، لأنه نظام إسلامي يقوم على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع، وهو يعتبر من ضمن الشعائر الإسلامية للأسرة المصرية ومطبق في كل الدول الإسلامية.
هل من الممكن أن تدخل بعض التعديلات عليه؟
في لجنة الشكاوى والاقتراحات أنا أخذت لهم البحث بتاع العلامة المحدث الأستاذ المرحوم الشيخ محمد أحمد شاكر، أحمد محمد شاكر.
نعم.
كتبوا سنة 1936 وقدم له العلامة المرحوم الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس الجماعة السلفية.
نعم.
شيخ السلفيين الموجودين الآن.
نعم.
قدم في هذا الكتاب وقال إن ده فقه يجب أن يجد حظه من التطبيق، وقال إنه الخلع يعتبر من الأنظمة التي يجب الالتفات لها. وأنا قرأت على لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس الشعب ما ذكره هذا العلامة مؤسس جماعة السلفيين عن الخلع، وأنه يجب أن يكون نظاما أسريا معمولا به للإصلاح الأسري. كان الشيخ أحمد شاكر كان اشتغل بالقضاء وطول عمره ولمس الحاجة إلى وجود هذا النظام، لأنه كان الكتاب عبارة عن مقترحات عملية لحل مشاكل الأسرة. في الكتاب بتاعه نظام الطلاق في الإسلام طبعته جماعة السنة المحمدية.
طب مبررات أعضاء مجلس الشعب يا دكتور، مبررات أعضاء مجلس الشعب لإلغاء القانون كانوا بيبرروا ده بإيه يعني؟ بيبرروا طلب الإلغاء للقانون بإيه؟
يعني من أغرب ما قرأته في طلب الإلغاء إنه بيقول لك إن الست ممكن تكون واحد تاني عايز يتجوزها فيغريها بالمال ويخليها تخلع من جوزها عشان تروح تتجوز التاني. وده شيء غريب جدا إن يعني الذي يريد إلغاء القانون يريد أن يتمسك الزوج بزوج تتطلع إلى الزوج بزوج آخر ومشي معاه وعينها عليه وهي تعيش في بيت زوج. يريد من يلغي الخلع ان هي تظل مع هذا الزوج، كانه يريد ان يفرض على الزوج ان يكون ديوثا، وهذه مصيبه كبرى في مجتمع اسلامي.
شكرا.
الحاله الوحيده التي يجب فيها الطلاق هي هذه الحاله التي يتحدث عنها النائب، اذا وجد الزوج في زوجته انحرافا او ميلا عن الاخلاق القويمه يجب عليه ان يطلقها، وهذه الحاله من الطلاق هي الحالة الوحيدة التي تحظى بحكم الوجوب، لأن الطلاق في جملته بغيض إلى الرحمن.
بنشكر حضرتك دكتور عبدالله النجار، ونتمنى يكون حضرتك معنا الأسبوع الجاي نناقش هذا الأمر في برنامج مصر الجديدة. نواب بورسعيد يهددون بتعيين محافظ جديد ومنحه جميع الصلاحيات. المجموعة البرلمانية نواب بورسعيد بمجلس الشعب طلبت المشير طنطاوي بتعيين محافظ لمدينة خلفة للمحافظ السابق اللي تمت إقالته عقب أحداث الأهلي والمصري. معانا العضو النائب محمد جاد عضو مجلس الشعب بورسعيد. السلام عليكم سعادة النائب.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟
سعادة النائب حضرتك ده تهديد ولا هيدخل حيز التنفيذ؟
والله هو تهديد وهنعلن الكلام ده وهيخش حيز التنفيذ في خلال الأسبوع الجاي. احنا بقالنا فترة طويلة جدا بنطالب بعودة المحافظ أو إيجاد محافظ جديد للمحافظة، في حاجات كتير جدا واقفة، وبالتالي احنا مش لاقيين أي رد أو أي قرار بيطلع بالكلام ده.
رد السلطات كان على حضركم ايه يعني؟
رد السلطات ان خلاص المحافظ عودة المحافظ احمد عبد الله من 20 يوم تقريبا، خلاص هو في قرار طالع ومنتظر القرار بكره لا بعده لا يومين، هذا منذ 20 يوم تقريبا.
الوقت بورسعيد الوضع ايه يا سعاده النائب؟ يعني ايه ابرز المشاكل الموجوده؟ هل الامور هديت شويه ولا لسه الاحتقان موجود كما كان بعد مباراه الاهلي والمصري؟
لا لا لا، هو ما عادش احتقان خالص الحمد لله رب العالمين، هديت خالص. احنا طبعا في انتظار طبعا كلمه القضاء، في 75 واحد محالين الى القضاء، جلستهم اول جلسه يوم 17/4، ده من على الناحيه على الصعيد اللي هو الاحتقان اللي كان موجود ما بين اثناء يعني بعد المباراه مباشره. والنهارده في بقى مصالح كتيره جدا واقفه، يعني مثلا في بطاقات استرداديه مفترض ان يتوقع عليها من السيد المحافظ منذ اول فبراير حتى هذه اللحظه واقفه، الاسكان مشاكل كثيره جدا 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 تتوقف على توقيع محافظ او المختص المسؤول الكبير يعني.
نعم.
كلها واقفه عند هذا الحد.
هل هناك اي مبادرات يا استاذ محمد يعني مطروحه الان لرأب الصدع بين ألتراس الاهلي وبورسعيد ومحاوله عوده النشاط الرياضي واستتباب الامن في الشارع؟
والله فعلا في مبادرات كتيره وانا الحمد لله رب العالمين، يعني في مبادره كده بنقوم بيها ومع ألتراس الاهلاوي نفسه وجود ناس طبعا محترمه وموقره سواء كانت على الصعيد السياسي او الديني او
الرياضي.
ده بنحاول ان شاء الله في خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله كده بنعمل مبادره حلوه ان شاء الله، وهنكون لكم في قناه الناس طبعا السابق في اعلان تاريخ المبادره بالظبط اليوم بتاعها.
شكرا جزيلا استاذ محمد جاد عضو مجلس الشعب ببورسعيد. اضراب اسعاف اسيوط عن العمل لتحسين الاوضاع الماليه. دخل العاملون بمرفق اسعاف اسيوط منذ امس في اضراب عن العمل داخل وحداتهم، ورفضوا الخروج لمتابعة الحالات الطارئة بعد أن قطعوا طريق الأزهر أمام مديرية الشؤون الصحية للمطالبة بالتعيين المؤقت وصرف البدلات وحافز الإثابة وزيادة الرواتب. معنا الأستاذ محمد حسني أحد المضربين. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
عليكم السلام يا شيخ.
أستاذ محمد ده سؤال مني ليك أنا شخصي من خالد عبدالله لحضرتك، يعني مسألة أن يضرب المسعفون والأطباء وانت عارف أن عملهم نبيل وتتوقف عليه حياة أشخاص، هل هذا هو اللي ان احنا منتظرينه من اخواننا وحبيبنا في الطب او في الاسعافات؟
تماما يا فندم، هو الاضراب كان شامل فقط للقوى في الاحتياطي، لكن السيارات كانت بتعمل وكان الحد اتحول فعلا للمستشفيات وما كانش فيه اي مشاكل خالص ناحيه نقل المصابين او الحوادث.
طب الحمد لله.
ما فيش اي سجل تبلغ ان الاسعاف اتاخرت عن خدمه اي حد داخل المرفق.
نعم.
داخل اسيوط.
طيب هل في مؤشرات على الوصول لحل مع الجهات بسبب هذا الاضراب؟
والله يا فندم احنا كنا ناويين النهارده نعلق الاضراب بتاعنا، ولكن هو الاضراب اساسا مش علشان خاطر بدلات او حوافز فقط، هو الاضراب بتاعنا اساسا لمصلحه المريض رقم واحد، لاننا يا فندم بنضرب لان الرئيس محمد حسني مبارك المخلوع قام مع الدكتور محمد سلطان بوضع نظام ان هو بيجيب خريج الكليات بيديه دوره 15 يوم بيعينه على وظيفه اخصائي خدمات اسعافيه، في حين يا فندم ان في ناس حاصله على معهد فني صحي بتشتغل على رتبه الفني على درجه الفنيه على الدرجه الفنيه ومسمى وظيفه فني فني خدمات طبيه عاليه.
نعم
طبعا هو لا يملك مزاوله مهنه زي المسعفين او الفنيين.
نعم
غير ان هو رافض ان هو يضم او يثبت المسعفين والسائقين المؤقتين العاملين داخل نفق اسعاف اسيوط.
هل حددتم جدول زمن يا استاذ محمد لهذا الاضراب ولا الاضراب مفتوح لحين تلبيه المطالب؟
هو يا فندم احنا الاضراب بتاعنا مفتوح لان امبارح خرج احد المتحدثين وهو مشرف عموم الجمهوريه وقال ان المضربين دول اقله للمسنين الاقله. طبعا هو حضرتك هو مساعد اخصائي اساسا وهو مش مسعف، ما يتكلمش باسم الاسعاف او يتكلم باسم الفنيين. واحنا مطالبنا ان شاء الله يعني هتكون ان شاء الله موجوده على مكتب الوزير للمره الرابعه، لان احنا بعتناها اكثر من مره ومحدش بيرد علينا خالص، وبنعلن ان احنا بنخدم كل المواطنين داخل المحافظة وان اضرابنا ده مش هيوقف العمل والعمل هيبقى ان شاء الله مستمر وهننقل كل حالات الطارئة من المستشفيات والتحويلات والحوادث.
هل ما نقل في احدى الجرائد اخيرا عن انكم انتوا حطيتوا السيارات بعرض الطرق وسببتم شلل مروري ده كلام صحيح؟
يا فندم هو كانت السيارات كانت بتدخل على ناحيه مديريه الصحه.
ايوه
فتعرضت ليها سياره شرطه، وقفت قدامها سياره شرطه وقالوا ان انتم ما تنفعش تقفوا في المنطقه دي ويا ريت كله يرجع وحداته، فاحنا رفضنا الكلام ده وقفلنا الطريق على سياره الشرطه، ولكن فتحنا الطريق بعدها ب 10 دقائق فورا سبحت الطريق والناس عدت ومفيش اي مشاكل، واضراب الاسعاف مش هياثر على الطريق ومش هياثر على الناس ان شاء الله.
شكرا جزيلا استاذ محمد حسني احد المضربين بمنطقه اسعاف اسيوط. طبعا امبارح حصلت مجزره ضرب ورزع وخبط في الحي السادس بمدينه نصر، الجيش والشرطه النهارده نزلوا ومشيطان المنطقه اللي حصل فيها المشاجره بين طلاب الازهر واهوجي. نزل 6 مدرعات مع اللواء حمدي بدين ونحو 100 مجند لتدعيم قوات الشرطه، لدرجه انه امبارح كان حوالي 2000 طالب من كليه الازهر المقيمين بالمدينه الجامعيه وبعض اهالي الحي السادس، مشاده كلاميه حصلت بين احد الطلبه وصاحب قهوه اتقلبت لضرب، ان شيخ الازهر نفسه قطع اجازته وعاد للقاهره النهارده لمتابعه احداث مدينه الطلاب، والنيابه بتجاري وبتحقق في احداث جامعه الازهر. المصابين حوالي 64 شخص زي ما وردنا من انباء. نيابه قسم تاني مدينه نصر بتباشر التحقيق على طول بعد مبارزه الاهلي والبني الاثيوبي والتي اسفرت عن اصابه 64 من الطلاب وافراد الشرطه وانصار صاحب المقهى. الحقيقه التحقيقات كشفت بتقول ان في طالب مقيم بالمدينه بيشاهد المباراه بمقهى مجاور نشبت بينه وبين صاحب المقهى بسبب الخلافات على ثمن المشروب، مما دفع الاخير لصفع الطالب على وجهه بالالم. احنا معانا الطالب حسين سرور، طالب بجامعه الازهر وشاهد العيان. السلام عليكم يا حسين.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حسين في اي كليه انت؟
انا في كليه لغات فندم.
ايه اللي حصل صراحه بما يرضى الله؟
هو يعني قرابه كده بعد صلاه العشاء اللي حصل في ماتش كوره شغال.
نعم.
الطلبه عاده بيطلعوا من المدينه بيتفرجوا على الماتشات على القهاوي اللي هي بره قدام المدينه.
كويس.
تمام. عادي زي اي يوم بيحصل، الناس اتفرجت على الماتش، طالب من ضمن الطلبه هو يعني اللي قال ان هو بعيد يعني.
نعم.
حصل ان حد من اهل السادس او من اصحاب المحلات اللي هو بيتفرجوا فيها على الماتش اعتدى عليه بالضرب يعني.
بسبب؟
حصل مشكله او مشكله على السعر المشروعات والكلام ده فاعتدى عليه بالضرب.
كويس.
فالطالب بالتبعيه دخل المدينه جاب زمايله والناس اللي في المبنى والناس اللي يقربوا له والناس اللي من محافظته وطلعوا، فحصلت من هنا بدات المشكله بقى. بدات ان حوالي 2000 طالب طلعوا من المدينه جمعوا قابلهم يعني حوالي 200 واحد من اهل
المنطقه.
ما اعرفش بقى هم بلطجيه ولا مسجلين خطر ولا ايه بالظبط.
نعم.
بداوا بقى بمولوتوف وازايز مياه غازيه
طب هل بتتصور ان يعني ال 2000 طالب اللي دخلوا او خرجوا من المدينه الجامعيه لرد اعتبار صاحبهم، مش بتشوف كان اولى ان هو مثلا يتوجه الى قسم الشرطه يحرر محضر يمشي الموضوع بشكل قانوني، ولا شايف انه نصل لمرحله ان الطلاب يعرضوا حياتهم للخطر وهم مغتربون في المدينه بهذه الصوره؟
ما هو اولا يعني احنا بنتكلم في المدينه الجامعيه بتاعت طلبه الازهر اللي هي جنب واحد اسم مدينه نصر، اثنين قطاع اللي هو احمد شوقي اللي هو اكبر قطاع امن مركزي في الجمهوريه، ثلاثه امن الدوله. يعني احنا بنتكلم ان الشرطه او الجهات المعنيه موجوده ومعروفه ان في مشكله بدأ. يعني بعد المشكله تقريبا بساعتين او بساعتين ونص بدا ان الشرطه تيجي وتبعت حد يشوف الدنيا بيحصل فيها ايه. يعني حته بقى الانفلات الامني وحته ان كل واحد ياخد حقه بايده دي كانت موجوده، ودي اصل في الموضوع او طرف اصيل في الموضوع ان الطلبه تطلع تاخد حقها.
نعم. يعني طب هل في اي اصابات خطيره ولا كلها اصابات سطحيه يعني؟
لا كان في اصابات، في خرطوش انضرب
يعني. لا انا قصدي الاصابات وصلت لمرحله الخطوره ولا كلها سطحيه يعني وتم اسعافها؟
الاصابات ما كانتش بالخطوره الكبيره، ما الحمد لله ما فيش حالات وفاه او ما فيش حاجه، بس كانت حوالي 60 حاله اصابه كلها تتراوح بين حاجات بالطوب او حاجات بالمولوتوف. كان في بس اصابه واحده في القدم بالخرطوش، دي كانت اصابه خطيره شويه يعني.
بنشكر حضرتك على مداخلتك معنا احد الطلبه في المدينه الجامعيه. اتمنى من الله ان الامور ما توصلش لكده خالص الحقيقه، بان مش مستحملين بعض. اخر خبر معايا، مقتل 69 سوريا بينهم اطفال في حماه. لجان التنسيق المحليه السوريه اعلنت ان حصيله القتلى امس الاحد. الله ينتقم من بشار الاسد وعيله بشار الاسد واللي بيعاونوا بشار الاسد واللي ساكتين عن بشار الاسد سواء من بره ولا من جوه. انا مش قادر اصدق، معقوله القصه بقت بتعدي يوم بيوم لا يقل عن 100 100 وشويه قتلى، 70 80 يعني ايه خراف بتتعاملوا مع خراف؟ ده مارلين مونرو لما شافتنا بنذبح الخروف في عيد الاضحى، وده من معتقدات ديننا يعني ومن سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت لك المسلمين دول وحشيين. انا عايز اعرف اوروبا وامريكا بتنظر للراجل ده ازاي، بينظروا له ازاي يعني، وازاي بيحصل اللي بيحصل ده على مرأة ومسمع من الدول العربيه، ومستنيين سي انان رايح انان جاي انان في مبادره. معقوله يعني لهذه الدرجه وصلت المهازل انه كل يوم هذا العدد؟ احنا معانا الاستاذ وائل الخالدي نائب رئيس الهيئه العليا للاغاثه السوريه. السلام عليكم استاذ وائل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قلوبنا معكم ودعوتنا معكم استاذ وائل. اخر التطورات الحادثه على الاراضي السوريه الان.
بارك الله فيكم. بعد ان النظام كان نظام قبل دخول اللجنه العربيه، بعد كده تحول لعصابه. احنا بنتعامل مع عصابه مش مع نظام، لانه لو كان نظام، النظام هذا كان دخل الصليب الاحمر او اي منظمه دوليه تسمح بالاشراف على العائلات والناس والاطفال، حوصل لك الحاله بسهوله ببساطه كده. نحن امبارح، عاوز اتكلم بالمصري شويه عشان الناس توصل لها رساله ان شاء الله.
اتفضل.
احنا امبارح لسه يعني شايلين واد في المستشفى، وصوره هعرضها عندكم ان شاء الله. على بعد 600 كيلومتر من بيته منقول جريح للبنان، مش عارف اهله فين، وهو ناسي اهله فين وناسي مين، واهله بدوروا عليه على بعد 600 كيلومتر. الوضع بقى مأساوي لدرجه ان ما بقاش الجريح تعرفوا اهله مين، ولا ابوه عايش ولا ميت. عندنا طفله في مستشفى في طرابلس اليوم امبارح دخلت، أما دورنا على أبوها لقيناها الحمد لله كان شهيد، ورحنا قلنا خدها لأمها برضو لقيناها شهيدة. فالقضية بلغت مرحلة أنه هم في البداية اعتقلونا، قلنا العالم سكت معليش، قتلونا هذا الرجال قلنا فيش مشكلة شهداء إن شاء الله نفرح لهم. استمرت حالة الاعتقال لما بلغت مرحلة الاغتصاب، متوقعناش أن الناس العرب خصوصا يعني هيسكتوا على الاغتصاب.
نعم.
قلنا هيسكتوا على واحدة على اثنين، بدينا نثبت ولوجدنا أنفسنا الآن أخي نحن بس نعد المغتصبات ونثبت، عايزين نصور للناس حتى في بعض الهيئات اللي طلبت مننا صور لحالات الاغتصاب. تخيل هم عايزين مننا برضو نصور الفيلم هو الراجل بيغتصبها عشان هو بقى يقتنع أنه هناك اغتصاب.
هل عندكم آخر إحصاءات لعدد القتلى المغتصبات النازحين المصابين؟
القتلى في سوريا تجاوز 18,000، العدد الرسمي اليوم بيقول 8,000، عندنا 22,000 مفقود. والنظام بيمارس خطه اقتل واسرق الجثه، يقتل وياخذ الجثه. استوردوا حوالي 10 افران من الخارج، بيحرقوا الجثث على مبدا هتلر تماما.
طب يعني انتوا حاسين في سوريا في اي استجابه من حملات الاغاثه والمناشدات للشعوب والدول يعني؟ بدأ يبقى لها صدى ولا العمليه لسه برضه في طي العجز؟
ابدا. هبلغك، هدي لك 10 حملات حصلت على التلفزيون اتجمع فيها الملايين، وصل منها الملايين. عندنا ناس بتحول فلوس من بره تتقبض عليها عشان بتحول فلوس. ما حدش يقول لي، ما تجيبليش مؤسسه كبرى تقول انا حولت فلوس، انا اتحداها بالوثائق، اتحدى دوله دعمت بالوثائق. الكلام ده مش موجود. احنا معتمد على ربنا وعلى الناس الحبايب اللي زيكم كده بره، كل واحد عمل فردي لحد دلوقتي بعد سنة. الجهد الإغاثي جهد فردي بكل معنى الكلمة.
شكرا جزيلا وائل الخليدي نائب رئيس الهيئة العليا للإغاثة السورية. الله أسأل أن ينصركم وأن يوفقكم وأن يهلك رئيسكم ومعاونيه. ويعني ما عنديش أقول غير أن الشعار اللي بترفعوه الله يعلم أدي بيأثر فينا، وأنا أحب أستعيره دايما حتى عندنا هنا مالنا غيرك يا الله، لأنه واضح أنه الأمور في سوريا تسير من سيء إلى أسوأ. إنما إن شاء الله إن شاء الله عندنا ثقة في موعود الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا موعود ربنا تبارك وتعالى. موضوع محتاج مننا بس شوية منشدة لله واعتماد على الله وحسن يقين بالله وتوكل على الله واستغاثة بالله وإصلاح ما بيننا وبين الله، وأن يرى الله تبارك وتعالى من القلوب أنها تحب أن يطبق شرعه، وأن نعتذر لله من السفهاء الذين يريدون إقصاء شريعته من واقع الناس في حياتهم. ربنا يبارك فيكم. إحنا معنا فاصل، هنشوف في تقرير عن الجهاز المركزي للمحاسبات بين الاستقلالية والتبعية، ثم مباشرة ننتقل إلى لقاء الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق في حوار عن المستجدات على الساحة السياسية ووضع الإعلام الفضائي والمقروء، وهيكون في نظرة مهمة جدا على جريدة الأهرام بالتحديد. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
عقد ظهر اليوم بنقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا تحت عنوان الجهاز المركزي للمحاسبات بين الاستقلال والتبعية، نظمته لجنة الحريات بالنقابة. حضر المؤتمر نخبة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلين عن الأحزاب السياسية وعددا من أعضاء مجلس الشعب.
هذا هو المؤتمر الثالث الذي شرفنا نصيق فيه هنا في النقابة بعد الثورة. بعد الثورة شعار كان تغيير حرية عدالة اجتماعية، فكان لابد أن يسحب التغيير على الجهاز المركزي للمحاسبات، وقامت معركة دارية مع رئيس الجهاز السابق حتى تمت إطاحة به والحمد لله.
وجه الشعب المصري إلى المليارات المنهوبة خارج الوطن، وكأن مغارة علي بابا اتفتحت في الخارج واتنسى دورنا داخل الوطن.
شهد المؤتمر مناوشات وخلافات وانتقادات بين النواب الممثلين لأحزاب الأغلبية في مجلس الشعب بسبب القانون الذي أصدره المجلس فيما يتعلق بتبعية الجهاز المركزي للسلطة التشريعية. طالب المشاركون بالمؤتمر على ضرورة استقلال الجهاز المركزي بعيدا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الجهاز المركزي هو المنوب به الرقابة على المال العام، وقد يكون أعضاء مجلس الشعب هم ذات نفسهم يكونوا ان هم رؤساء مجالس الشركات او وزارات او موظفين في وزارات، وقد يكون هذا خطر في الموضوع ذات نفسه.
والله احنا ما بنطالبش بحاجه جديده، الاستقلاليه دي موجوده في دستور منظمه الانتوساي اللي هي الاجهزه العليا للرقابه في العالم، اللي هي اوصت في تقريرها ان لابد ان تتمتع الاجهزه الرقابه العليا بالاستقلاليه التامه في مباشره عملها، ويكون لها حق المبادرة والحيادية في أداء دورها،
فيما هدد البعض حال عدم الاستجابة للمطالب بتصعيد الموقف.
هي أزمة بكل المقاييس تسببت في جدل ما زال دائرا داخل الأوساط السياسية تحمل في طياتها مستقبل حماية الأموال العامة في مصر، ألا وهي استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، جهاز مناعة الفساد في مصر وعدم تسييسه أو تبعيته لأي جهة تحول دون ما القيام بدوره الوطني. محمد الإشعابي، مصر الجديدة، قناة الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل في لقاء مهم جدا بالنسبة لي أنا شخصيا على المستوى الإعلامي مع الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام،
منور حضرتك. أنا بس معايا خبر عاجل، شائعة كاذبة بوفاة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في حادث على الطريق الدائري. طبعا مش كل ما يقرأ على الإنترنت، خلاص احنا قلنا الفيسبوك أقرب إلى مسيلمة الكذاب، ده بالعكس ده فاق مسيلمة الكذاب أحيانا، فمش عايزين نصدق كل خبر ونوتر أعصاب الناس، لأن خبر زي كده بعض الناس تصوروا أنه ده حصل اغتيال للشيخ حازم مقصود من حد وننزل، خبر كاذب. إن شاء الله الشيخ حازم بحالة طيبة وربنا يحفظه ويحفظ المصريين جميعا من كل مكروه وسوء. دكتور، حبدأ من المشهد الأكثر سخونة مع حضرتك دلوقتي، وهو مشهد السباق الرئاسي. حضرتك ليك تصريح انك قلت لن اصوت لعمرو موسى لانه جزء من النظام، بتشوف نزول اللواء عمر سليمان ودلالة ترشحه، وهل بالتبعية لانه جزء ايضا من النظام لن يحظى بالصوت حضرتك؟
يعني هو في الحقيقة ما كانش تصريح، كان مقال كامل يعني قلت فيه انه في جيل من السياسيين المصريين كان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وان احنا ازاء مرحلة جديدة من تاريخ مصر علينا ان يعني يكون لها رجالاتها التي تتعامل معها. كان ده في وقت مبكر منذ ما يقرب من عام تقريبا لما بدأ السيد عمرو موسى يتحدث عن ترشيح نفسه. كما يقال يعني ايه مضت مياه كثيرة تحت الجسور، يعني بحيث انه كثير من الجيل القديم ليس ممن فقط كانوا مرتبطين بالنظام القديم، ولكن ايضا من الاجيال الموجودة في المعارضة ولكن من نفس الشريحة السنية، وبدأ يظهر ايه اللي ينتوون ان هم يعملوه مع مصر. ففي الحقيقة ابتدى الواحد يعني يوزن الامور بشكل مختلف، خاصة انه الان مضى ما يقرب من 14 شهر او 15 شهر على ثورة يناير، وبنجد ان الامور اصبحت اكثر تعقيدا بكثير من الحكم على السيد عمرو موسى، خاصة انه المرشح الوحيد اللي قال انه هيقعد فترة واحدة، انه هو من الاول هيعتبر نفسه جزء من مرحلة انتقالية.
الرئيس مرة كان قال كده بداية
يعني انا لست يعني ممن اقيس يعني حد قال وكذب على انه بالضرورة،
يمكن بتكلم عشان حضرتك اكدت على جملة ان فكرة تركيبة عقلية النظام السابق مع بعضه ممكن تسير بنفس الخطى السياسية.
يعني حتى نكون منصفين، يعني حتى الان مع اطلاعي على كل البرامج المختلفة للمرشحين انا عندي مشكلة كبيرة معها، يعني عندي مشكلة كبيرة طبعا لا تزال مع عمرو موسى في بعض الامور، لكن ايضا لدينا
البرنامج بتاعه ولا بشخصه هو
بشخصه، بمعنى ليس ان هو كان وزير خارجية، هو كان وزير خارجية جيد يعني
كان عنده قبول في الشارع
ولديه قبول، يعني لازم برضو نقيس حجم التجربة التي له على المستوى المسرح العالمي. السيد يعني عمر سليمان له قصة اخرى، بمعنى انا مشفق عليه ان هو كان له تاريخ في حماية الامن القومي المصري، والان يدخل هذه المعركة الانتخابية متأخرا كثيرا في رأيي، ومن ثم يعرض اسمه وتاريخه لتجربة ليست بالضرورة انها تكون تجربة سعيدة. يعني انما علينا الان ان احنا ننظر للمعركة الانتخابية من زاوية مصر، من زاوية ما الذي يقدمه، وده المزعجني في الحقيقة في المعركة الانتخابية انه ما يخص مصر فيها قليل للغاية. يعني احنا عندنا اسماء، عندنا حركات،
وكلامنا كله عن اشخاص،
وعندنا اشخاص، وعندنا اللي اخوه مش عارف ايه واللي امه ايه واللي كذا ايه، انما الافكار نفسها لم تلقى اي قدر من الفحص والتمحيص.
ده وضع طبيعي. هل يا دكتور من نظر حضرتك لجو جديد ما عهدناه ولا ألفناه في حياتنا السابقة خالص؟
هو وضع طبيعي ان احنا زي ما بيقولوا في سنة اولى ديمقراطية، هذه اول تجربة لينا، لكن احنا لا نملك فضيلة الخطأ هنا، يعني انه من حقنا الخطأ، لانه البلد مر بتجربة قاسية، يعني تأخر كثيرا عن ركب العالم، وعلينا ألا نفلت الفرصة بخطأ آخر. يعني لا تتحمل البلد خطأ آخر، وإنما علينا أن يعني نختار بحيث حد يحمل هذه البلد على الأقل إلى بر الأمان خلال الفترة الرئاسية المقبلة. لدينا يعني بلد اقتصادها وهن بشكل كبير، مكانتها في إقليم في إقليمها وهنت بشكل كبير. يعني قبل بدء هذه يعني الجزء من برنامجكم الكريم تحدثت عن سوريا، ماذا فعلت مصر لسوريا؟ يعني اللي هي تعيش محنة كبيرة. فوهن موقف مصر، كان النظام القديم يلام دائما انه تراجع بالنسبة لموقع مصر الإقليمي. الآن موقع مصر الإقليمي 10% أو أقل مما كان عليه في عصر النظام السابق. هل هذا هو ما نصبه إليه؟ بالتأكيد لا. فأنا عايز أقول أن مصر من ناحية مكانتها الإقليمية، من ناحية وضعها الاقتصادي، من ناحية عدد سكانها وحالتهم الاجتماعية، المشكلة التي تقلقني بشدة أن ليس فقط الأمن في مصر تراجع، وإنما أيضا بقى هناك اعتداء مباشر على السيادة المصرية، بمعنى سلطة الدولة. هنا بقى المسألة لا إخوان مسلمين ولا سلفيين ولا شيوعيين ولا اشتراكيين، هي مسألة الدولة المصرية ذاتها. عندما يغضب مواطنين يهجموا على المفاعل النووي، المفاعل النووي ده جزء من السيادة المصرية أو البنية الأساسية له، هيئة قناة السويس ده جزء من السيادة المصرية، واخد بالك؟ مبنى قناة السويس ليس إخوان مسلمين وليس سلفيا وليس تجمعيا وليس أي من أسماء الطوائف السياسية، هذا مصر. ليس من حق أحد إطلاقا إن هو يشل حركة المواصلات، لأنه سيدة اختلفت أو طفل ضرب في بلد، تبص تلاقي طلعوا على السكة الحديد وتتعطل المواصلات. هنا أصبحت سيطرة الدولة على بنيتها وعلى أراضيها من الداخل، ليس بسبب اعتداء خارجي ولا احتلال انجليزي ولا احتلال اسرائيلي، وانما بسبب انه السياسة داخل البلد تعرضت لهزة عميقة. ومن ثم خطوة اختيار الرئيس، اختيار قائد رأس الدولة، مسألة بالغة الجوهرية. يسقط ما نقوله او نحلله على عمرو موسى، على عمر سليمان، على السيد حازم ابو اسماعيل، على السيد الدكتور سليم العوة، على الاخ
خيرت شاط،
دكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او المهندس خيرت شاط. كل دول الان امام الوطن مسؤولين، وامام الله قبل الوطن.
طيب هل حضرتك بتشوف انه ترشح اللواء عمر سليمان قنبله قد تحدث ثوره اخرى، وخصوصا انه كل القوى السياسيه اللي كانت عماله تقطع في بعض من 10 ايام فجأة لما يعني شافوا انه اللواء عمر سليمان قال مش هترشح رحبوا بالقرار وقالوا ده قرار حكيم، وفجأة يوم الجمعة في الوقت الضائع دفع باللواء عمر سليمان؟ وبعض الناس بتقول انه لما كانش المجلس العسكري، ايه المبرر اللي بنشوف انه الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري واللواء حمدي بديم بنفسه ينزل يؤمن وصول السيد اللواء عمر سليمان وهو مواطن مصري الان ليس له سيادة معينة أو وظيفة معينة تستدعي هذه الحراسة؟
لا.
هل ده ممكن يعمل إرباك في الشارع المصري؟
في أي حتة في العالم أي شخص تولى رئاسة المخابرات العامة لبلد ما، وعندما يكون تولى رئاسة المخابرات العامة لمدة 20 سنة، فهو شخصية سيادية يعني تظل عين الأمن والكده ممسكة بها هكذا، لأنها تحتوي على يعني أسرار أعماق دولة كلها. يعني فهذا هدف للإرهابيين وهدف للإسرائيليين وهدف لأعداء كثر يعني في الداخل والخارج. فحمايته مسألة في رأيي
طبيعية.
القضية هنا ليست أنه مواطن أو غيره، دي نشوفها إذا كان يحصل على امتيازات في بيته وفي غيره، إنما مسألة حمايته أنا أعتقد أنها مسألة يجب أن احنا نراعي فيها هذا البعد، لأنها لمصر وليس لعمر سليمان.
طيب.
إنما النقطة اللي حضرتك أثرتها اللي هو أنه أنا شخصيا استرحت عندما اعتذر للشعب المصري لسبب بسيط. أنا شايف أن في يعني احتقان كبير في المشاعر المصرية، هو في رأيي لا يشكل انقلابا في الخريطة الانتخابية، ومن ثم الحالة العصبية التي اعترت الناس. ويعني لأول مرة لاحظت انه بدأ نخرج، كانوا المرشحين يتكلموا عن بعض بأدب، يعني يقول لك كل واحد هذا إثراء للحملة الانتخابية، يعني الناس كانت حصل كسر لهذه المسألة، وده بقى أصبح فلول وده أصبح ده عمل كذا وعمل كذا. دعونا نجعل المنافسة على منصب رئيس الجمهورية على البرنامج، على الخبرة الموجودة، على علاقته بالعالم الخارجي، على قدرته على لم الصفوف وليس شق الصفوف، على قدرته على التعامل مع مشكلات واحد اثنين ثلاثة اللي احنا عارفينها.
هل تاريخ المخابرات يا دكتور عبد المنعم بما فيه من سلبيات وإيجابيات، لكن الشعب المصري قال إن السيد عمر سليمان جزء من النظام، ده كان نائب رئيس جمهورية، تكلم بشكل يعني لا يليق عن المجتمع المصري، إنه مجتمع ثورة التحرير دي ثورة بيدعمها الإسلاميون عشان قلب نظام الحكم. قال في شهادة المحكمة إن اللي قتل الثوار مش النظام، مش حبيب العدل، مش أي حد، إنما اللي قتله جماعة من حماس. كان ليه حوارات أثناء الثورة الحقيقة، حتى لما جه يتكلم عن دعمه اتكلم عن دعم الرئيس مبارك مباشرة، قال لما استدعاني الرجل أردت أن أساند هذا الرجل. هل غياب مصر بشعبها ومشاكلها الكثيرة اللي أكيد اللي هو عمر سليمان رجل المخابرات القوي ذو القبضة الحديدية واللي كان بعيد عن المشهد الإعلامي، وكنا دايما نحسين أنه هو منطقة أو ثكنة ممنوع الاقتراب والتصوير، وكان لدى يعني عنده حظ من القبول عند المصريين قبل ما يبتدي يخرج علينا في كنائب رئيس جمهورية ويتكلم الكلام اللي عمل مع وكالات الأنباء. هل ده مش جزء يخلي الشعب المصري يقول أمال إحنا عملنا ثورة ليه؟
دعني أبدأ بالحكم الخاص بي. أولا أنا لست متحمسا، بل يعني كما قلت أشفق عليه من الترشيح لترشيح السيد عمر سليمان. إنما من جانب آخر يعني إحنا لدينا الآن جميعا حكم وهو اسمه صناديق الانتخابات. دعنا هذا الحكم الكبير اللي هو قريب جدا جايبنا من كان يلقى عليهم لعنات كثيرة بأغلبية من الإخوان المسلمين ومن حزب النور ومن التيار الإسلامي. الشعب المصري واعي فيما يخص الأمور التي جرت. أنا ليه يعني بقول إن إحنا شعبنا والنظام السابق أمام محكمة أكبر بكثير جدا من محكمة اللي هي موجودة في الأكاديمية الشرطة وفي المحاكم المختلفة، وهي محكمة التاريخ. يعني احنا بالذات كشعب مصري حكمنا في وقت من الاوقات اسرة محمد علي، وحكمنا في وقت من الاوقات هجة عرابي، وهاجمنا في وقت من الاوقات ثورة 23 يوليا، والان هذا النظام تبدو جميع سوءاته وكثير منها صحيح وبعضها يحتاج غير دقيق وبعضها قد يكون. فلندع التاريخ يعني يأخذ وقته للحديث عن هذا النظام وأفعال هذا الشخص، وهذا الشخص أثناء لحظة اختبار كبير اللي هي لحظة التغيير، لحظة الثورة. ما يجب علينا في رأيي هو أن يكون المستقبل، يعني يكون التاريخ والتاريخ القادم. لا يجب إطلاقا أن احنا في وقت عندنا جمعية تأسيسية في يعني متعثرة، لدينا خلاف كبير بين الحكومة والبرلمان، لدينا كما قلنا تراجع كبير في موقف مصر الإقليمي، لدينا يعني الفقراء الآن حسب إحصائيات المجلس جهاز التعبئة والإحصاء زادوا بمقدار 5% من ما قبل الثورة لما بعدها، وهذا رقم لما تضربه في 90 رقم كبير. فمعنى ذلك أن احنا لدينا تحديات لندع التاريخ يعني يأخذ مجراه، إنما التاريخ القادم إحنا اللي هنتحاسب عليه. التاريخ القادم بكل ما فيه، يعني ما يجي حد ويجي أبنائنا أو يجي المؤرخين بعد كده هيبصوا يقولوا عملوا إيه ساعة ما خلاص الطاغية مشي ونظامه الوحش مشي. لكن ليس معقولا إنه بلدا كان فاسدا وكان فيه طاغية يبقى فيه احتياطي نقدي 45 مليار دولار، وبلد بقى من الأطهار ويبقى فيه 15 مليار دولار. يعني يجب ان احنا هنا نقول المحاسبة مما نحن مسؤولون عنه الآن، وقد يعني ربنا ساعدنا في ان احنا نخلص من الفوضى. بقى عندنا مجلس شعب منتخب، بقى عندنا مجلس شورى منتخب، بقى عندنا ايا كانت الأخطاء جمعية تأسيسية للدستور، لدينا 23 مرشح لرئاسة الجمهورية، هذا أمر مع كل التحفظات على هذا الشخص أو هذا الشخص أمر يستدعي قدرا من الفرح. خد بالك احنا بلد فرعونية، اعتادت فرعونا موجود يعني منذ آلاف السنين. الآن لدينا تنافس حقيقي.
هل حضرتك في فيما ينسب إليك أن رحيل مبارك ينهي زمن الدولة الفرعونية، حاسس أن احنا مش مقبلين على دولة فرعونية تاني خالص؟
والله أنا غيرت شوية في مقالة دي، أنا خايف يعني، أنا أعتقد أنه مبارك هو آخر الفراعنة بالمعنى اللي أنا كنت لسه بتحدث عنه، أن احنا بقى عندنا دلوقتي ما يسمونه competitive politics، سياسة تنافسية على أرض الواقع، فلندعها تتنافس على بضاعة حقيقية وليس بضاعة كلامية. إنما أنا خايف قوي من الفرعونية بدون فرعون، بمعنى أنه النظام يعني يكون فيه غالبية كبيرة جدا يكون لديها قدر من الضغط على أعصاب البلد بأشكالها المختلفة، وتعجز عن المهمة التاريخية المنوط بها، وهي أنها تصحح كما قلت أن تنجح فيما فشلنا نحن فيه. اعتبر أنا وآخرين كنا من الإصلاحيين الذين حاولنا إصلاح النظام السابق وفشلنا في ذلك.
هل حضرتك يعني
وفشلنا في ذلك، إذن هل ينجح القادة الجدد؟
هل حضرتك، أنا عندي شوية أسئلة بس هبدأ بالتعديل القانوني اللي تقدم به النائب عصام سلطان عن حزب الوسط بخصوص إفساد الحياة السياسية، ووجد هذا الاقتراح والتعديل قانون 74 بمرسوم قانون 12، هل ده بيمثل انفراج الأزمة ان كل من مارس حياة سياسية افسد فيها في النظام السابق لا يحق له الترشح، وخصوصا ان المستشار حاتم بجات وقال ستكون اللجنة او اللجنة الانتخابات ملزمة باي قانون يصدر بناء على التشريعات اللي هتطلع من مجلس الشعب، هل شايف ان ده يحل لها أزمة او يفك فتيل الأزمة؟
انا اعتقد ان احنا لسنا في أزمة، يعني احنا لدينا 23 متنافس، اللجنة العليا للانتخابات هتشوف من فيهم يعني ينطبق عليه الشروط ويتنافسوا امام الشعب المصري الذي سوف يذهب الى صناديق الانتخابات. في مسألة بيسموها ايه، انك انت لا تستطيع ان تغير قواعد اللعبة بينما تلعب المباراة، يعني احنا بنلعب كرة قدم ما تقدرش فيه في النص تقول لا هنقلبها باسكت، فالناس اللي هو يجي يقول اخشى ما اخشى ان يكون ليس الغرض هو السياسة وانما الانتقام، بمعنى ان شخص معين بعينه يتفصل له قانون الان، يعني بعد ما السيد عمر سليمان قرر انه يترشح فيتعمل قانون لاستبعاده.
طب هل القوانين نفسها
لماذا لا نجعل الشعب
اثر رجعي، يعني لو صدر قانون الان ابعاد المفسدين في الحياه السياسيه وطلع القانون وطبق، هل هذا قانون حيطال مثلا فيما ينظر اليه كتير من النواب، السيد احمد شفيق، السيد عمر سليمان، السيد عمرو موسى، بحكم ان هم كانوا جزء من افساد الحياه السياسيه على مدار 30 سنة؟
هذا فتح في رأيي لباب جهنم، يعني لأنه في التجربة السابقة عندما اتعمل قانون الغدر وغيره اتطبق على ناس ثبت بعد ذلك أنهم كانوا من المساهمين في الحياة الوطنية بشكل أو بآخر خلال النظام الملكي. أخذت أي قانون في الدنيا لازم يأخذ وقته في وقت معتدل، إنما أن يكون الوقت ساخنا ونأتي لكي نستبعد أشخاصا بعينهم، فده يعني عامل زي ما يجي حكم كده ويجي يقرر إنه هو يطرد لعيبة من الملعب بناء على أخطاء معينة ارتكبوها في مباراة أخرى. كان يجب إذا كان مطالب الحياة السياسية أو الثورة قامت بذلك، كان مثل هذا المشروع للقانون يفحص في بداية الدورة عندما انتهت الانتخابات التشريعية ويتقال ده أول قانون حنناقشه، إنما نيجي أثناء عمليات الترشيح ثم نقرر عمل هذا القانون، أنا رأيي ده حيبقى خطأ تاريخي فادح ويصبغ العملية السياسية كلها أو يضع شكوك قوية حول شرعيتها. الشعب المصري قرر استبعاد الناس من أنصار النظام السابق في الانتخابات التشريعية، لماذا لا نعطيه نفس الفرصة ويبقى هنا من سوف ينتخب بسبب ليس بسبب استبعاد السيد عمر سليمان ولكن بسبب وجود السيد عمر سليمان. يعني من سينتخب رئيسا للجمهورية سوف ينتخب لذاته.
ترشح اللواء عمر سليمان قد يكون إيجابيا لدى ردود أفعال ترفض ده وتتحرك على مرشح آخر؟
لا تكون الانتخابات صحيحة إلا إذا كان فيها خصوم سياسيين ينتموا إلى مدارس مختلفة وينتموا إلى عصور مختلفة. إذا كان السيد عمر سليمان عمل خطأ ما يحاكم يعني إنما وقد جرى أكتر من سنة على الثورة ولم يحدث. إذا كان رئيس الجمهورية بينزل إلى قاعة المحاكمة هناك في طورة قدر كبير جدا من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى وكثيرين من أعضاء النظام. هذا الشخص لم يمسه شيء طوال هذا العام. يعني مش عايز يعني احكم على طهارة حد او
هذا الشخص مين هو عمر سليمان؟
السيد عمر سليمان
على الرغم مما بيثار يا دكتور عبد المنعم الحقيقة في انه كان عارف مفاصل الدولة حتة حتة. انا بنقل لك نبض شارع واراء ناس وخصوصا ان احنا الحراك السياسي خلينا كلنا بدأنا نقرأ ونفتش ونراجع. سيد عمر سليمان موقفه بالقضية الفلسطينية، سيد عمر سليمان موقفه بقضية السودان، يعني كان له أدوار مؤثرة بكلام بعض المحللين السياسيين كانت سلبية تماما وأدت إلى إضعاف الدولة المصرية بكل ما تعنيه الكلمة بل ساهم في حصار غزة. هذا كلام المفكرين السياسيين اللي تابعوا هذا الموقف. شايف أنت حضرتك قلت رأيك من البداية، أنا شايف أنه كان أفضل ما يترشحش، إنما كلمك كمحلل للمشهد.
أنا محلل أن إحنا يعني لا يجب أن إحنا نفتح ملفات مصر بخصوص قضايا تمس الأمن القومي في هذه اللحظة، لأنه في هذه اللحظة قد تضر بمن يمتلك. يعني حديك مثال، الإخوة في الإخوان المسلمين والإخوة في السلفيين وكذا كان لهم مواقف من معاهدة السلام، الآن وقد أصبحوا مسؤولين وجدوا نفسهم بيتحدثوا مع الأمريكيين، بعض الإخوة من السلفيين تحدثوا مع إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي وقالوا مش مع إذاعة عادية ولا مع هارتس ولا مع غيره، وقالوا إن احنا هنحترم اتفاقية السلام. ليه؟ لأنهم أصبحوا ناس مسؤولين عن بلد، مسؤولين لا يستطيعوا إن هم يقولوا الكلام على عواهنه. أنا عايز أقول إن هو كان في موقع المسؤولية، إيه الظروف اللي كانت عليه عشان يأخذ قرارا بعينه؟ يعني أنا النهاردة لو جه إخوة من تنظيم جيش الإسلام الموجود في غزة وراح رامي صواريخ على إسرائيل وعلى جنوب إسرائيل، راح الدخلة إسرائيل ضرباء، أنا لم يشاورني، واخد بالك، أنا موجود في فترة ثورة وانتخابات وغيره، يعني هل أجد نفسي مضطرا إلى التدخل في عملية في حرب أبذل فيها وأدخل فيها بلد فيها 90 مليون إلى قضية لم يشاركني أحد في القرار فيها؟ يعني أنا لا أريد الآن أن أدخل في تفاصيل هذه الملفات أو أدافع عن هذا أو ذاك، ولكن إذا أردنا الحكم المسألة ليست مشاعر الشعب أو ما يتردد بين الناس، هذه قضايا بالغة الدقة بالغة الحرج، ويجب عندما نحكم فيها بميزان من ذهب.
طيب يمكن الدكتور عبد المنعم سعيد هضطر أسأله سؤال، أنا مش عايز يبقى الحلقة كلها في اتجاه السيد عمر سليمان إنما هو طرح موجود على الكل. مسألة أنه دائما وأبدا أنا هنتخب حضرتك بسي في، يعني انت مثلا هتخش نقابة الصحفيين كنقيب فلازم اعرف السي في بتاعك ايه اللي عملته وبناء عليها نفسي مندفع تجاه سي فيك الطاهر المحترم ده ثم برنامجك اللي موجود وحمزك بين الاثنين عشان ابتدي اديك صوتي. البحث في السيرة الذاتية للمرشح ده مش يعني مش من حق المواطن انه يبص فيه ويقلق بشأن انه في اللحظة دي بالتحديد ينزل السيد اللواء عمر سليمان فيشعر الشارع المصري انه على مدار سنة كان في اختفاء تام لا يتحدث لا يتكلم، بل ان البعض اتهمه شخصيا في بعض الجرائد انه مسؤول عن الانفلات الامني اللي حصل. انا ما عنديش دليل موثق.
لا انا انتقدته اننا لا يجب ان هو قد صمت عاما كاملا يجي ترشح دلوقتي، يعني ده جزء انتقاد له، وانا ادعو طبعا هو عنده سي في بعضه معروف وبعضه مش معروف.
نعم.
وبعضه لا ينبغي ان يكون معروفا لانه يمس الامن القومي.
نعم.
انما ايضا يجب ان احنا نتعامل بمسطره واحده، يعني في مسطره واحده عليه وعلى جميع المرشحين وبالذات بالنسبه للنخبه اللي زينا الاعلاميه اللي هي عليها بتساعد الراي العام على التقييم، ان احنا بالعكس علينا ان احنا نبحث وعلينا أن نبحث عن السي في ونيجي ما وراء السي في كان فيها ايه، ايه الاعمال اللي نجحوا فيها وايه اللي عملوها وفشلوا فيها، وذلك ليس للماضي وانما للمستقبل، لانه الاخطاء موجودة والاخطاء كثيرة يجب تقييمها. فانا بقول طالما ان احنا بنعمل ده على الكل وده واجبنا اثناء المعركة الانتخابية، ينطبق هذا بالطبع على السيد عمر سليمان كما ينطبق على
دكتور عبد المنعم سعيد. المجلس العسكري كثير من الناس متخوفة لسيناريو الجزائر بالقانون، انا مش هخرج عليك بسلاح ولا هعمل احكام عرفية ولا حاجة، انما بالقانون بدأنا نشوف اقفاءات واوراق بتطلع فجأة قبل الانتخابات ما فيش بشهر، ان فلان امه اجنبيه امريكيه، وان فلان قطري، وان فلان سوري، وان فلان معوش تجنيد هارب من التجنيد، كل الكلام ده هل تشعر انه في سيناريو جاي قريب هيقلب الموازين السياسيه في مصر، ولا شعر ان المجلس العسكري سوف يترك منصبه كقائم باعمال رئيس الجمهوريه في 30/6 زي ما وعد؟
يعني انا مش عايز اخش في النوايا، انا ببحث هل احنا عندنا زي ما بيقولوا تشيكس اند بالانسز كفايه ولا لا. انا رايي الامر في الاخر في ايد القضاء، يعني اللي هيجيله الورق، انما في مخطئين اخرين غير المجلس العسكري في هذا الامر. احنا كاعلاميين المفروض بمجرد ما يترشح واحد نجيبه من ساعه ما اتولد، يعني احنا لسه كنا بنقول على السي في، كيف جرى عمليه اخفاء امور عن مرشحين طوال هذه الفتره؟ يعني في الانتخابات الامريكيه مثلا بمجرد ما انه ينزل المرشح، او البريطانيه او اي من الدول الديمقراطيه، بمجرد ان المرشح يعلن ان هو سوف يكون رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء القادم في البلاد البرلمانيه، بتجد من ساعه ما كان في حضانه. يعني
انتخابات امريكا في اوباما عملوا كده، حتى طلعوا ان هو اصلا مش يعني ما اتولدش في امريكا، اتولد في كينيا،
اتولد فين وكان فين وشهاده ايه وحب مين وكان غلط ايه، وهل هو كان سكير ولا ما كانش سكير، وكان عمل ايه اثناء مظاهرات فيتنام وعمل ايه اثناء كذا. يعني بيبقى، وحتى اول سؤال لاي رئيس حمله انتخابيه يقول له انت عندك ايه في الدولاب، كلمه كده واتس ان ذا كلوزت، يعني انت بتخبي ايه، كل واحد عنده حاجه مخبيها ليه، عشان نطلعها للراي العام قبل ما واحد صحفي يجي يعمل. فانا رايي قضيه السيد حازم ابو اسماعيل، ولدي يعني عندي له احترام كبير، انه اغفل قضيه انه مساله الموضوع ده كله كان المفروض من جزء من السيفيل الاجتماعي بتاعه يتقال، لانه ده هيبقى رئيس، زوجته هتبقى جزء من الشان العام، اسرته جزء من الشان العام اراد او لم يرى.
طيب ده هيخليني اروح مع حضرتك لمؤسسه،
فهي القضيه هنا مش قضيه المجلس العسكري هو اللي طلع الحكايه، القضيه انه ابتدى،
انا ما بتهمش انما انا بطرح تساؤلات تخمينات. حضرتك عارف ان العمل السياسي الان اصبحت كل السيناريوهات متاحه، انك تلاقي نفسك عمال تتحرك فيها وتشكلها وتجيبها زي البازل. يعني اقف عند مؤسسه الاهرام، هل بتعتقد حضرتك بعد ثورة 25 يناير شعرت ان الثورة وصلت للإعلام الفضائي والإعلام المقروء، وخصوصا برضو انه حضرتك بتقول ان الصحف القومية عك لا مثيل له في العالم؟
طبعا، يعني ايه صحف قومية؟ لما هو انتوا قناة الناس قناة قومية او قناة اي من القنوات الشقيقة، يعني كلنا قوميين، يعني ما لا يوجد مثل هذا النظام في العالم كله. وانا بالنسبة لي يعني ما أرى مصر عليه، عندما أجد لديها شيء لا يوجد في أي مكان آخر في العالم أقلق، يعني معناها أنك أنت عندك أمر فيه قدر من الشذوذ. يعني موضوع العمال والفلاحين ما تلاقيش في العالم كله، موضوع الصحف القومية ما تلاقيش في العالم كله، وما نيويورك تايمز صحيفة إيه، أو التايمز أو اللوموند أو أي حاجة. يعني أنا عايز أقول أنه يجب أنه أي صحيفة غير قومية تحاكم، يعني لازم تأخذ المصالح الوطنية في الاعتبار عندما تعمل في مجال الإعلام. فإحنا لدينا عك كبير جدا، لأنه حاجة اسمها مجلس الشورى يملك والعاملين يملكوا، يعني 51% و49%، لكن مجلس الشورى يمارس حقوقه عن طريق حاجة اسمها المجلس الأعلى للصحافة، يختارها بطريقة عمرك ما تعرف هي إيه بالضبط، يعني شخصيات عامة مع شخصيات بحكم مناصبها تيجي تقرر تسيب حاجة كان المفروض انه رؤساء مجالس الادارات لهم 4 سنوات، تم التجديد احيانا ل26 سنة. يعني موضوعات حصلت فيها اخطاء فادحة بل هي فاحشة ايضا.
بتشوف حضرتك لما انا اقرأ مثلا
خبر، فانا لسه ما وصلتش، انا خايف واخشى ما اخشاه انه البعض مننا وبالذات وارجو ان لا يكون كلامي صحيحا انه حكم الاغلبية النهاردة يريد ان يرث هذه الصحف القومية والاعلام القومي لكي يكون بوقا لمن سيكون له السيطرة السياسية.
حضرتك بكل صراحة شايف ان الاغلبية البرلمانية لها اي زخم اعلامي متواجد قدام الاقلية؟
يعني التوازن بيعتدل تدريجيا في رأيي، يعني بمعنى انه لو احنا كنا من سنة مثلا يوم الاستفتاء كان لا كانت الاقلية كما ثبت انها اقلية كانت مسيطرة على 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 الامواج وغيره،
كنا دايما
الان بقى في محطات تلفزيونية، صدرت صحيفة الحرية والعدالة، بدأت صحف تأخذ منحى جديد، وده شيء في رأيي مرحب به، يعني هذه ساحة فليتنافس فيها المتنافسون.
لأي مدى دكتور عبد المنعم، وانت حضرتك كنت رئيس مجلس إدارة الأهرام ودي مؤسسة كبيرة، لأي مدى كانت يعني الضغوط الأمنية أو الاتصالات الأمنية اللي بتحرك المؤسسات القومية بشكل أو بآخر عشان تظل دائما في الثناء على الرئيس، برامج الرئيس، حياة الرئيس، إنه ما فيش في الإمكان أحسن مما كان؟ شايف لأي مدى أسهمت الصحف القومية سواء الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية في الوضع اللي وصلنا له على مدار 30 سنة؟
يعني أنا هقول لك على تجربتي الشخصية، يعني مؤكد أنه لا يمكن أنه ما وصلنا إليه أو إذا كان من أخطاء وخطايا يتحمل مسؤوليتها الصحف، جزء منها الصحف القومية، إنما تجربتي أنا الشخصية الأمر يتوقف عليك، يعني أنا شخصيا لم أتعرض ولم يحاول ولم يجرؤ أحد أن يضعني تحت أي ضغوط أمنية، بالعكس كان كلامي، لأن أنا أيضا رئيس التحرير مختار من مجلس الشورى، أن أنا أطمئنهم، بمعنى أن أنا كنت أنزل إلى صالة التحرير لكي أقول عليكم بالمهنية، وكنت بقول كده وهناك شهود كثيرين على ما قلته أنني مستعد لتحمل أي ثمن سياسي يترتب على أعمال يقوم بها الأفراد والحريات، وفي عز الثورة دفعت يعني ربما رغما عن قيادة التحرير بإصدار ملحق ميدان التحرير، إنما كان في حدود لسلطاتي بالنسبة لإدارة العملية التحريرية، وكانت يعني آخرين قد يكونوا بيتعرضوا للضغوط، لكن أنا قلت أنا مستعد أتحمل هذه الضغوط. كان في جزء من المسألة وعلينا أن نعترف بذلك ليس ناجما عن ضغوط بقدر ما هو ناجما عن نفاق ذاتي موجود في المجتمع المصري، بل أنا أقول مثلا ودي نقطة جانبية خالص أن السيد عمر سليمان نتيجة ناس جايين قالوا له أنت منقذ مصر أنت كذا، يعني ابتدى يتحط في حالة موضوعية مختلفة عما كانت عليه قبلها ب 48 ساعة عندما كان يحسب المسألة بحساباته الدقيقة كرجل يعني مارس العمل.
آخر سؤالين، زيارة السفير الكيان الصهيوني للأهرام بتشوفها ازاي؟
أنا طبعا كنت رافضها تماما، ليس لأن أنا عندي يعني أنا من الناس اللي رأوا إن إحنا ما عندناش حاجة نخاف منها من الإسرائيليين، أنا حاربت الإسرائيليين في 73 وحاربتهم في جميع المؤتمرات الدولية اللي موجودة في العالم، لكن اعترضت اعتراضا كاملا على مسألة الزيارة، وللأسف الزميلة اللي خدت هذا الإجراء عملته رغما عني لسبب بسيط جدا، أنني لم أكن أريد انقساما داخل المؤسسة، أنا وحدة المؤسسة أعلى عندي في القيمة من أن أنا أدخل في هل ده تطبيع ولا مش تطبيع أو إلى آخره.
هل أنت بتشوفه تطبيع، بداية تطبيع؟
انا ما كانش عندي مشكله في موضوع التطبيع، وكان اكون صريح معك، بمعنى ان انا ارى التطبيع او عدمه سلاح، بمعنى انه زي الدبلوماسيه، زي الدعايه، زي اي شيء، واخد بالك، زي الناس اللي هاجموا الاخ اللي راح اتكلم مع اذاعه جيش الدفاع الاسرائيلي وقالوا ده تطبيع، ده مش تطبيع، ده هنا احنا في معركه سياسيه، والراجل الجندي ده خد قرار بانه لا يجب انك انت تثير فزع قوه دوليه بعينها، فراح للأعداء في عقر دارهم اللي هو إذاعة جيش الدفاع وقال. فهنا المسألة التطبيع ليس يعني نجاسة في حد ذاته، هو سلاح تمنعه وتمنحه، تمنعه إذا كنت سوف تحصل على أمر ما، وتمنعه إذا وجدت أنه سوف يضرك بشكل ما، فهو زيه زي الدبلوماسيه، زي الاعلام، زي السلاح، زي حاجه وسيله.
صوت حضرتك لمين بعد ما قلت ان انا مش عايز او مش هنتخب السيد عمرو موسى؟ تفتكر المشهد لما جاء بالمهندس خيرت الشاطر، وخصوصا حضرتك بتقول انا ما شربتش بمقابلته لكن كنت بعترض اعتراض الفكري والسياسي الاخلاقي على موقف السلطه السياسيه من سجن المهندس خيرت الشاطر. فبتشوف بعد المرشحين ما نزلوا قدامنا، وخلاص قدامنا وقت بسيط طعون وهيتقفل الباب وهيبقى قدامنا مرشحين هم الاكثر جماهيريه الحقيقه موجودين، هل في تجاه ميل عند حضرتك لمرشح بعينه، ولا انت رافض شايف ان مفيش اي مرشح
يستاهل؟ لا انا لا ارفضهم، لا ارفض اي منهم الان، انا انتظر ان انا استمع منهم واناقشهم واطلب منهم يعني عملا من اجل مصر. السيد خيرت الشاطر بالفعل انا من الناس اللي وقفوا امام المحاكمات العسكريه، وما عنديش اي مشكله مع يعني ان هو ينزل الانتخابات العامه، واعتقد ان وجوده اثراء لها، لكن انا لدي مشكله مع علاقه الجماعه بالحزب، انه ينزل كمستقل. حزب جماعه الاخوان المسلمين عندها حزب الحريه والعداله، وينزل نائب المرشد العام كمستقل بعد نقاش في مجلس شورى الجماعه، ده اقلقني كثيرا، لانه لمن مسؤوليه السيد خيرت الشاطر كرئيس للجمهوريه؟ هل هو مسؤول امام مجلس شورى الجماعه ولا امام البرلمان الدوله المصريه؟
شايف الانتخابات الرئاسيه زي ما حضرتك كاتب الرقابه الدوليه مره اخرى؟
انا معاها تماما، وكنت من زمان ومع يعني العصر القديم.
سبب ان حضرتك مع الرقابه الدوليه، هل عندك احساس ان ممكن في تزوير؟
الظنون لدينا كثيره، والناس بتقول المجلس العسكري هيزور الانتخابات، ده المره اللي فاتت قالوا الاخوان عملوا الورقه الدواره. انا مع الرقابه الدوليه لانها دلوقتي اصبحت امرا مقننا على المستوى الدولي، زي مثلا معاهده منع انتشار الاسلحه النوويه. مساله الرقابه على الانتخابات في العالم كله من قبل الامم المتحده بقت مساله مقننه، مصر بتشارك فيها، بنبعث مراقبين لما بيجي علينا الدور ويقولوا لنا روحوا في نيبال، روحوا في اي دوله من دول العالم. فلماذا لا يجري لدينا حتى يعني نقطع الشك باليقين، وحتى يعني يبقى في حكم خارجي؟ احنا بنجيب حكام في المباريات كره القدم، لن نخسر شيء.
بما لك من زخم سياسي، وده اخر سؤال، وعلى مدار عمر طويل في الحراك السياسي والرؤى والاطروحات، ولك وعليك واصبت واخطات، شايف المشهد اللي جاي بالنسبه لمصر عامل ازاي؟ متخوف ولا متفائل ولا يعني
لدى دارس السياسه ان يكون متخوفا هذا امر طبيعي، لكن انا رايي يعني لدي قدر معقول من التفاؤل، يعني بعيدا عن السخونه الحاليه انا سعيد بالمعركه الانتخابيه الرئاسيه، ولو حافظنا عليها من التلفظ بالالفاظ وال يعني زيادة الحدة أو التجاوز، ونجعل المعركة كما تجري في بما يليق بمصر لأنها أول معركة سياسية حقيقية، أعتقد أنه مصر سوف تنتقل يوم 30 يونيو القادم إلى حكم مدني أيا كان الرئيس، ويبدأ عليه مرحلة جديدة من التاريخ المصري. هذا استكمال للثورة المصرية، هذا يجعل ان دماء الشهداء لم تذهب هباء. انا شخصيا يعني ارحب اذا كانوا الاخوان المسلمين، اذا كان غير الاخوان المسلمين، ايا كان الرئيس فهو هو الرئيس الذي انتخبه الشعب المصري، وعليه ان يقوم بواجباته المقررة له دستوريا لانه ينقل البلد الى مرحلة.
أول طلب هتطلبه من الرئيس اللي جاي في مقال؟
واحد، الأمن، ولدي تفكير بالنسبة لكيف يفعل ذلك. يعني كثيرنا نتحدث كثيرا في الإعلام الأمن الأمن الأمن، ومفيش ولا فكرة قالت إزاي نجعل ذلك ممكنا. آمل باجتهاد مع زملاء ليا إن احنا نقترح مقترحات على الرئيس إن هو كيف يحقق ذلك. الأمن هو أول خطوة في الإصلاح الاقتصادي، أول خطوة في الإصلاح الاجتماعي، اول نقطة في ازاي مصر تستعيد مكانتها في المنطقة اللي احنا نعيش فيها.
وزير العدل يقرر نقل محاكمة المتهمين بمذبحة بورسعيد إلى أكاديمية الشرطة. المشير طنطاوي: القوات المسلحة تقف على الحياد تجاه جميع المرشحين للرئاسة. أبو العز الحريري يطالب بحل البرلمان، ده عضو مجلس الشعب، ويزعم أنه جاء بالتزوير. حماس: تهنئة أبو مازن لبريز بعيد الفصح، عمل خاطئ. ثم أخيرا: حرق مصلى إسلامي في فرنسا بدافع عنصري. بشكر حضرتك دكتور عبد المنعم سعيد. شكرا. رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق على حضورك معنا. فاصل وحنواصل كلامنا عن سينا وتهميش سينا من ملفات الإصلاح والتنمية. خليكم معنا.
هنا في برنامج لقاء خاص مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وحديث الذكريات، يحاور مصطفى الأزهري غدا في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع جزء مهم من حياتنا بنحبه جدا. قاتل المصريون من أجله كثيرا في العين وفي القلب وفي الخاطر، لكن مما لا شك فيه أنه جزء عنده مشكلات، بيتهم أحيانا بعض أهله بأشياء ما كانش في عين النظام السابق على الإطلاق، سوى أن احنا بس كل ما يذكر طابة وشرم الشيخ نعدي كده ونتكلم عنه. معانا ملف سيناء الحياة، واسمحوا لي أرحب بالنواب الكرام. سعادة النائب سلام الرقيعي عضو مجلس الشعب وأمين سر لجنة الشؤون العربية، السلام عليكم سعادة النائب. وسعادة النائب عبد الله جهامة عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية المجاهدين ورئيس مجلس القبائل بوسط سيناء، السلام عليكم سعادة النائب. وأخيرا النائب محسن أبو حسان عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، السلام عليكم سعادة النائب.
وعليكم السلام.
أولا بداية، كان لسه عندي حلقة من أسبوعين بنتكلم عن استخدام سيناء في تهريب الأفارقة إلى إسرائيل، وإن في ناس هناك بيقوموا بهذا الملف وبيرعوه، واللي كان معايا اتهم الأمن وزارة الداخلية بالتحديد وحبيب العدلي بالتحديد، هو اللي قال كده على مسؤوليته إنه كان في ترابط بينه وبين بعض الناس هناك. يا ترى مسألة الخلل الأمني اللي موجود في سيناء في عيون النواب عامل إزاي دلوقتي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وطبعا لا شك انه لا يمكن ضبط ايقاع الحدود بدرجه 100%، لان احنا لو رجعنا ان حتى الحدود ما بين امريكا والمكسيك في انفاق وفي تهريب، يعني لا يمكن ضبطها. ثم ما في التهريب للناس يعني معروف على مستوى العالم، لكن طبعا كون العبيد او كون الافارقه بيتم تهريبهم عبر سيناء، هذا وراه فكر صهيوني. هذا الفكر الصهيوني معناته انه هو يقدر او في استطاعته ان يجيب المجموعة الفارقة بالطيران، لكن بحاول يخليهم يدخلوا من الاراضي المصرية حتى يعانوا معاناة شديدة جدا، لانه بيستخدم هذه المجموعة وهذه الناس اللي بتسللوا عبر الانفاق في اعمال كثير جدا، منها الزراعة، منها استبدال الاعمال الفلسطينية وغيره. لكن طبعا كون انه الداخلية في العهد السابق كانت متواطة، حقيقة تردد هذا الكلام، تردد ب...
هل كنتم بتعانوا من الداخلية في ايام النظام السابق
او ايام السابق؟ طبعا حقيقة، وانا يعني لا اخفي المشاهد العزيز، انه النظام السابق وبعد حرب بعد تفجيرات طابة حصل حقيقة اختضت السجود المصرية بابناء سيناء لا يقل عن 3000 واحد تم اعتقالهم، وحقيقة كنا جميعا ابناء سيناء ان نتألم من هذا. وانت عارف المجتمع ابناء سيناء مجتمع قبلي، حينما احد ابناء العائلة والعشيرة يتأثر تتأثر كل قبيلة، فكون ان يتم عدد كبير جدا مسجل في السجون، منهم من عليه قروض بنك تسليف وهارب يعني الضبط ويتم قتله ويتحول إليه إلى إرهابي. ثم كنا نتحدثنا في وسائل الإعلام كثيرة وعديدة إنه موضوع طابة وشرم الشيخ ومطار الجورة، وكنت أسأل سؤال: أين أجهزة الأمن الحساسة اللي يعني مفروض أنها تعلم كل شيء؟ إيه اللي خلي تفجير طابة يوم 6 أكتوبر؟ إيه اللي خلي تفجير تفجير دهب 23 يوليو؟ ايه اللي خلى تفجير مطار الجوره 25/4 عياد سيناء؟ هذه المراحل الثلاثه كلها عياد بيحتفل فيها كل ابناء مصر والامه العربيه كلها بتحتفل بهذا النصر العزيز وهذه الذكرى العزيزه. هل هذا بيدير في ذهن وخلد ابناء سيناء؟ انا ما اعتقدش، لكن هذه قضايا لفقت، ويمكن اخر مجموعه 5 و6 من أبناء سيناء لحد الآن موجودين في السجن. وحقيقة في هذه المناسبة أنا بوجه الشكر والتقدير للمشير طنطاوي اللي هو عاد محكمة الناس تاني بعد ما حكم عليهم بالإعدام وحكم عليهم بقضايا حقيقة غاية الخطورة وتم إعادة المحاكمة. وبنأمل من قضاء مصر الشامخ والعادل أن ينظر لهذه الناس ولأسر هذه الناس بعين فيها رطف وفيها تقدير لأسر الناس. لأن هذه الناس احنا نعلم ان احد ابناء احد المجموعه الخمسه انه حصل عشان ضرب ضابط تم تلفيق قضيه ليه بانه هو البطل الكبير لتفجير ضابه. التلفيقات عديده والمجتمع السلام والمجتمع كله ولاء والانتماء للارض والوطن وايمانهم بالله سبحانه وتعالى.
يعني آل سيناء حاسين بغبن وظلم كان
في العهد السابق.
العهد السابق
يعني لما نتكلم انت 10,000 حكم غيابي على ابناء سيناء ما هذا يعني ما هدول المورا.
هل بتتصور عشان ارجع للنواب هل بتتصور ان ده كان في ارتباط بين الكيان الصهيوني والنظام المصري بهذا الصدد؟
ايه اللي يخلي يتعمل 10,000 حكم غيابي لابناء سيناء لتوسيع الهوة ما بين المواطن السيناوي والسلطة؟ ليه التنمية في سيناء تمشي بطيئة في العهد السابق؟
ده اللي خلينا نرجع لك سعادة النائب محسن. هل ما زالت سيناء في أسر كامب ديفيد بعيدا عن الإصلاح والتنمية؟ وخصوصا ان احنا من ساعة ما استلمناها ما سمعناش عن مشاريع تفرح القلب تحس فيها انه المواطن بقى جذوره متعلقة. وبينا بنتخوف احيانا من بعض الكلمات اللي بتصدر من ان لاخر في اماكن مختلفة وربما بعضها كان في شائعات ان مجتمع اهالي سيناء عايز ينفصل وبيعتبر نفسه انه بيحن لاسرائيل ان كان بتعامله افضل من الدولة المصرية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع اتفاقية كامب ديفيد يعني بالرغم ان هي اتفاقية مجحفة لكن ما تنفعش تبقى شماعة كل ما نتكلم عن التنمية في سيناء نقول كامب ديفيد كامب ديفيد. لا هو اصلا ما كانش فيه ارادة سياسية حقيقية للتنمية في سيناء. حتى اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها حاليا هذه الارادة غير موجودة. حضرتك لما تتكلم عن 30 سنة استلمنا فيهم سيناء حتى الان حتى المشاريع البنية التحتية مش موجودة في سيناء. يعني انت حضرتك يعني لو هنعمل ابسط شيء عشان انا اعمل تنمية في سيناء ابسط شيء لازم يكون في خط سكة حديد. طب خط سكة حديد ده اتعمل امتى؟ ده لسه من كام سنة لسه بيشتغلوا فيه وما وصلش والان غير موجود.
سرق. هل اتفاقيات كامب ديفيد انا بكرر السؤال ليك كنت حاسس انها حاطة سينا في اسر بعيدا عن اهتمام النظام عشان ما يحسش باي توتر في العلاقات مع اسرائيل وبيرضي الكيان الصهيوني على حساب اهالي سيناء؟
ولا شك ان في ارضاء للكيان الصهيوني ودوت كان على حساب اهالي سيناء. لكن انا بقول لحضرتك انا ليه بنتقل من النقطه ديت لان يعني النظام اللي كان بيتبع السياسه ديت دلوقتي هو مش موجود واحنا في نظام تاني دلوقتي ما زال يتبع نفس السياسه. يعني انا عايز انتقل مع حضرتك يعني خلينا في الاهم ننتقل لقانون تنميه سيناء المطروح حاليا. هذا القانون لا يعالج تنميه سيناء ايضا بل هذا القانون هو يعني لينا اعتراضات كثيره جدا عليه. القانون ده بيعيد انشاء جهاز تعمير سيناء اللي هو انشئ قبل كده وقاموا بسرقه المليارات وبيهدر المليارات الباقية. يعني نص المليارات اهدروها والنص الثاني.
هل حد من هؤلاء موجود في السجون ولا كتروا؟
لا طبعا مفيش حد في السجون. الجهاز التعمير سيناء حضرتك المزمع انشاؤه طبعا يعين رئيس الجهاز السيد رئيس الوزراء بمعرفة السيد وزير الدفاع. احنا يعني مش على مفيش مشكلة بيننا وبين الدفاع بس انا ليه كل حاجه انت تربطها لي في سيناء
بالجيش.
انا محتاج ان يمسك المهمه دي بالذات رجل اقتصادي من الدرجه الاولى.
هل بتشعر انه برضو يعني دايما وجود ريحه الجيش في سيناء مقصود بشكل او باخر ايجابي ولا مقصود بشكل او باخر سلبي؟
لا اللي احنا بنعيشه مقصوده سلبي.
مقصوده
اللي بيعيشوه ابناء سيناء مقصوده سلبي.
سعادة النائب سلامة استبشرنا خيرا لما الدكتور عصام شرف نزل ميدان التحرير وكان هو رئيس وزراء ميدان التحرير وزار سيناء وقلنا ان هيبقى فيه تحرك. عادت سيناء مرة اخرى للظل ثم مرة اخرى استأنف مجلس الشورى الحد الماضي 1/4 كلامه عن تنمية وتعمير سيناء. التفاعل الرسمي وصل لحد فين؟ انتوا نواب الناس بيسألوكوا عن ايه وعدتموهم بايه؟ المجلس قال ايه؟ ايه خطة الحكومة لتنمية سيناء تنمية حقيقية بعيدا عن التصريحات الكاذبة اللي سئمنا منها طوال ال 30 سنة اللي فاتت او اكتر من كده كمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية تاريخيا سيناء هي الجزء الاسيوي من مصر وتشكل منظومة أمن قومي، ولكن التحوط بالأمن القومي أننا نأخذ كافة حذرنا من تنمية سيناء هذا غير مطلوب، ولكن لابد أن نتعامل مع سيناء باعتبارها قطعة من الوطن تحتاج إلى رعاية خاصة وتحتاج إلى تنمية لكي تكون حائط صد. وإذا كانت هي سابقا وحاليا وقادما مقبرة للغزاة كما يقال، إلا أن التصور العام لسيناء يستدعي إلى أن تكون هي نقطة اتصال دولية بصفة أساسية. عفوا، فما ذكرته من ناحية إهمال سيناء، لو تتبعنا تاريخيا وموقف سيناء، سيناء كانت تتبع حرس الحدود قبل 67، وكان هناك مشروع مشروع ثورة يوليو بمشروع ترعة تسمى ترعة سيناء في منطقة سرابيوم عابرة لقناة السويس لتبدأ بثمانية ألاف فدان. هذه الثمانية ألاف فدان كانت نواة أولى لها ما بعدها، ومن خلال هيئة تعمير الصحاري. هيئة تعمير الصحاري طبعا وضعها تقلص، وأتت الحرب واحتلت سيناء حتى عام 82. بعد عام 82 وطبعا 89 طابة، تم تخطيط مشروع قومي لتنمية سيناء في عام 94. المشروع أساسه هادف يشمل كافة الجوانب التنموية اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية وكافة القضايا. هذه الجوانب لا نقول أنها عطلت، ولكن تزامن معها مشروعات قومية أخرى ليست لأجل المصلحة العليا، ولكن لأجل أنها أشبه بتفتيت الحالة. لكن إذا تم التركيز في ذلك الوقت على مشروع سيناء كنا وصلنا إلى نسبة إنجاز تتجاوز 70%. حاليا الإنجاز غير محقق، لا يصل إلى 20% من ناحية البنية الأساسية القائمة، مع تقديرنا أن هناك القطاع الخاص مش مساهم في هذا الشيء، لكن محدودية القطاع الخاص هناك عجز في تحفيز الاستثمار من خلال أجهزة الدولة المعنية.
مسؤولية مين ساعة النهاية؟ العجز يعني منطقة بهذا الجمال والناس بتتسحر عليها، واليهود بيعيطوا وبيلطموا وقطعوا هدومهم وخارجين منها وسلموهن وخربوا فيها قد ما قدروا. السؤال، البعض بيقترح حلول ان احنا نعمل وزير خاص بشؤون سيناء، ان احنا نعمل صندوق لتلقي التبرعات سواء من المصريين من الداخل من الخارج، نشجع المستثمرين، الشباب اللي احنا عمالين نضيعه بفقدان الامل، شباب زي شباب الالتراس، بدل ما نخليه بيصادم بعضه او بيصادم الشرطه والشرطه تصادمه، بدل ما نحفزه طاقته وهو متخرج نوديه على هناك يعمر ده، يعني ايه شايف الحلول؟
اولا مقترح، اولا بالنسبه سعادتك، سيناء هي في حدود 61,000 كيلو مربع، في حدود 61,000 كيلو مربع. سيناء 700 كيلو شواطئ. سيناء شمالا منطقه زراعيه صناعيه في الوسط، سياحيه في الجنوب. احنا طلبنا من 20 سنة ان تكون تنشئ هيئه لتنميه سيناء برأسها بدرجه وزير ويتبع رئيس مجلس الوزراء مباشره لاتخاذ قوه القرار. وحقيقه من حوالي اسبوعين صدق المجلس الاعلى للقوى المسلحه على انشاء الهيئه لتنميه سيناء بقرار رقم 14 لسنه 2012. كون الهيئه هيتولاها عسكري ولا مدني، لكن بيهمنا ان الهيئه تستقر وتعمل ويتم تشغيلها، ومقرها هيكون في شمال سيناء. سيد العزيز، نعلم تماما ان سيناء حررت وقطفت عليها زهرة شباب مصر. سيناء اللي تعطرت رمالها ما فيش محافظة ولا نجع ولا كفر اللي مصاب او ارض او مصاب على في على ارض سيناء. ثم ان سيناء هي ملك لكل المصريين، فبالتالي تنمية حقيقية لابد من الدولة ان تبسط الاجراءات لتنمية سيناء او لسيناء عامة، وخاصة منطقة الوسط. منطقة وسط سيناء اللي احنا بنطالب بانشاء محافظة ثالثة للوسط سيناء، هو محتاج لمحافظة ثالثة في الوسط، لان الوسط هو قلب شبه جزيرة سيناء. ثم ان التنمية الحقيقية احنا شفنا في العهد السابق زي ما تفضل سيادة النائب ان السكة الحديد سرقت واضح النهار، وكأن النظام السابق يراد.
هل في تجديد في المشروع؟
يعني ان شاء الله
بيعاد الكلام فيه ثاني ولا
بتأمل ذلك؟ لكن لحد الان مفيش، لان تعرف حكومه الدكتور جنزوري يعني رغم المشاكل الضخمه والضغط الشديد على اللي عليها، لكن طبعا متوقع ان حتكون في تنميه حقيقيه لسيناء، لانه اذا نمت سيناء تنميه حقيقيه فهو مستقبل مصر كله في سيناء. سيناء فيها كافة خامات التعدين، محتاجة رأس المال المصري ومحتاجة الأيدي المصرية هتتعمل في سيناء، حتى لا تترك سيناء هكذا وهتكون خطر على
الأمن. الدعم اللي بيجينا أو القروض أو الهبات اللي بتجينا، ما فكرتوش مثلا نفكر ان احنا ناخد ده بدل ما تيجي مشروطه يفرضوا علينا ان احنا نعملها في الاوبرا وفي عمل استاد كوره؟
ايوه، تم انشاء حقيقه مصنع القوات المسلحه عظيم جدا للاسمنت، وهناك بعض رجال القطاع الخامس الدكتور حسن عامل ايضا مصانع للاسمنت.
دكتور
حسن راتب؟
حسن راتب، نعم.
فاحنا حقيقه في حاجه ماسه لراس مال مصري اصيل وطني وبايدي مصريه وطنيه تعمل في سيناء، لأن الخطر الحقيقي على مصر من الشرق وليس من الغرب. احنا شفنا ازاي تعمل في تشكا، ازاي يعني ما نخلفش المشروع، لكن لو كانت حقيقة نمو شرق بالجهة الشرقية تنمية حقيقية وتأمين لكل المناطق، لأن سيادتك وسط سيناء في ثلاث ممرات عنق زجاجة، ممر الجدي وممر مثلة وممر مرجام، هذه الممرات لابد من التنمية شرقيها، لأنه وسط سيناء بيبدأ من حدود الإسماعيلية حتى الحدود الدولية، ثم بناء سيناء مع وجود الآن وبعد الثورة. احنا كل بعد الثورة بنتأمل حقيقة واحنا واثقين في الله سبحانه وتعالى ان ستكون هناك تنمية حقيقية برفع اللغم الناسف وحط مكانه لغم بشري، لان المعركة القادمة هي معركة تنمية. فانا احنا بنعمل،
هل في رجال اعمال في سيناء؟
في وبناء
يعني
سيناء.
طيب ارجع لسعادة النايف يعني محسن، رجال الأعمال في سيناء، هل ما فيش أي استثمارات مع دول عربية، الكويت، الإمارات، السعودية لعمل مشاريع حقيقية؟ يعني مش هنكتفي فكرة إن القوات المسلحة عاملة مصنع أسمنت. أكيد قال سيناء قد إيه؟
يعني نص مليون.
طيب نتكلم في 500,000، يعني هل معظمهم بيعمل؟
تكلمش في بناء سيناء يا شيخ، أنا بتكلم في كل من هو مقيم سيناء. بداية الحديث يقول سيناء هي ملك لكل ابناء مصر، انا عايزين كل
الرهاج. لا مقصودش، لا انا بتكلم على العدد اللي موجود حتى اللي بيشتغل هناك. ما اصل النهارده عشان اشجع واحد يروح هناك اكيد لازم يبقى في استقرار، في عمل هيروح ياكل منه عيش، ما مش هيروح يقعد كده في الطل يعني.
مزبوط.
فهل فكرتم في عمل جذب استثمارات بشكل او باخر؟ كانوا واب من اول ما عينته في طرح قعدته فيه قلتوا عايزين نفكر نجذب استثمارات من رجال اعمال زي الوليد بن طلال مثلا، رجال الاعمال التقال اللي بيدفعوا ملايين دول يجوا يستثمروا حقيقي في سيناء؟ ولا خلينا كلام بصراحة، أصل الناس بعد أسئلة وأنا حاسس بكده. هل أنت حاسس أنه القرار السياسي متشابك مع إسرائيل فمحدش عارف ياخد قرار
رجال الأعمال؟ لا تكون رجال الأعمال نفسيهم زيك.
هو حضرتك الإشكال مش في رؤوس الأموال، الإشكال ما زلت بؤكد أن الإشكال في السياسة نفسها. يعني لما قانون التنمية الحديث اللي هو صدر بيقول ان انا عشان اخد تصريح مثلا مصنع او كذا او ترخيص اي عمل انشائي اخد موافقه من ثلاث جهات، من وزاره الدفاع ومن المخابرات ومن وزاره الداخليه، علما بان الثلاث جهات دولت،
معلش قول لي الثلاث جهات تاني،
وزاره الدفاع ووزاره الداخليه والمخابرات، علما بان اصلا الثلاث جهات دولت مشكلين في الجهاز باختيار رئيس الوزراء، هو مختارهم ومشكلين في الجهاز. طب انا ليه اخرج من الجهاز اروح اجيب موافقه الناس ديت مع ان انت مشكلهم لي اصلا في الجهاز؟ فما فيش اصلا حضرتك يعني المستثمر اللي جاي يستثمر ده انت ما قدمتلوش اي حاجه عشان يجي يستثمر عندك، ما فيش اي تسهيلات انت ما قدمها له عشان يستثمر عندك، بالاضافه ان هو برضو ما زال لا يشعر بالامن، لان اصلا ابن سيناء يعني انت مقدم لي قانون تنميه سيناء لا يتكلم عن تمليك الاراضي لابناء سيناء.
طب ما يعني ما قدم لي طلب احاطه،
ما قدم لي حضرتك قانون تنميه سيناء ما فيهوش كلمه واحده عن التعليم في سيناء.
عن
التعليم،
تعليم انتوا طبعا هناك في اكيد مشاكل خاصه بالمدارس.
احنا كل اللي عندنا هناك حضرتك كليتين،
كليه تربيه دكتور حسن راتب،
لا انا بتكلم عن الكليات اللي هي
الرسميه
كليه تربيه وكليه زراعه. هل انا مفروض عليا ابن سيناء
وملف الصحي هناك برضو طبي؟
ما انا اقول لحضرتك كنا بنكلم وزير الصحه مره فبنطلبه بجهاز رنين لمستشفى العريش، فقال لك انا هشوف هل العدد يسمح ولا لا، لو العدد ما يسمحش في اسماعيليه ممكن تروح اسماعيليه، يعني انا مطلوب عليا لما اتعالج اروح اسماعيليه، ولما اتعلم اروح اسماعيليه، ولما عاوز اي حاجه اروح اسماعيليه.
ده بيمثل ضغط على الاقل اسماعيليه برضو يعني احنا عندنا بالتأكيد. من الخيارات ما يسمح ان احنا ملدا عندنا. طب
الامن والتنميه صنوان لا ينفصلان، وبالتالي حينما تريد ان تضع عوامل للتنميه لابد ان تحقق المطلوب من ناحيه استكمال البنيه الاساسيه، اللي هي اساسا موجوده. احنا كما ذكرت استاذ خالد احنا تقدمنا فعلا بطلب مناقشه عامه لتفعيل المشروع القومي لتنميه سيناء. لا شك ان هو مشروع هادف
اساسا. النواب بيتفاعلوا معاكم ازاي
كمخطط التفعيل؟ بمعنى اننا اساسا المشروع بدا ب 75 مليار في عام 94 طبعا مع التطور وزياده الاسعار وصل الى تجاوز 300 مليار لو احنا طلبنا تنفيذ كافه بنوده حتى عام 2017. هو ينتهي المشروع في عام 2019 بمعنى انه ينتهي بانه يتم استكمال كافه القطاعات الموجوده، القطاع السياحيه، القطاع السياحي والقطاع التعدين الصناعي والقطاع الزراعي. عصب المشروع اساسا يتمثل في القطاع الزراعي. انا لدي مشروع حاليا فيه بنية أساسية غير مكتملة وهو مشروع ترعة الشيخ جابر ليتصل إلى 85 كيلو من قناة السويس عمقا للداخل يعني حتى منطقة بئر العبد. حاليا عليها 156 ألف فدان. لم يتم تسليم فدان واحد من هذه الأرض. لم يتم تحديد سعر لكي يقدم الناس على هذه الأرض ويبدأوا في زراعتها. لم يتم تأهيل الأرض أساسا للزراعة نتيجة لأولا اضطراب في الحالة السياسية، اضطراب في الإدارة، عدم تنسيق، انتقال اختصاص إلى اختصاص آخر بمعنى أنه كان الموضوع لدى وزارة الري وهي معنية بكافة الأعمال بنية أساسية وتصرف. قطاع الري يختص بالبنية الأساسية وجهاز تنمية شمال سيناء الموجود في وزارة الري حتى بداية حتى عام 2000 تقلص هذا الموضوع وأنشئت شركة قابضة لتنمية سيناء معنية بالقطاع الزراعي وانتهت في خلال سنتين بقرار جمهوري، يعني صدرت بقرار جمهوري وانقضت بقرار جمهوري. ثم آلت الأراضي في عام 2006 إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير وتنمية الأراضي الزراعية اللي هي تابعة وزارة الزراعة ولم تتصرف في الأراضي حتى تاريخه. وقطاع الري في وزارة الري هو معني بأنه حينما تكتمل بنية السلدي يسلم الأرض للزراعة. لا هذا انتهى من البنية الأساسية ولا هذا استلم الأرض وبقي الحال كما هو عليه.
ساعة النبي هسألك بس معايا سريعا كده تعليق ليلى ترادة. يا شيخ خالد والله هذا حدث معي، أعمل في البحرين وأغلب أصدقائي من الشيعة وعلمت من عدة مصادر موثوقة بها بأن علماء الشيعة من البحرين والكويت بدأوا على مداومات الزيارات الدورية إلى مصر وذلك لتقوية وتثبيت الشيعة الجدد في مصر. اللهم بلغت اللهم فاشهد. عندي برضو خبر عاجل عن ائتلاف بيان طلاب المدينة الجامعة الأزهر وحناخد منهم مكالمة في الآخر. طب يا أحمد عشان وقتنا، السلام عليكم يا أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عشان وقتي مش قادر أقرأ البيان إيه اللي حصل حقيقة وأنتم بتستنكروا الكلام اللي اتقال في الجرايد.
يا فندم اولا احنا كنا كان في طالب بيحضر ماتش الاهلي والاهلي والبن
الاثيوبي. نعم
بعد الماتش كده في عامل من العمال اللي شغالين في القهوه.
ايوه معاك اتفضل.
فاتخانق مع الطالب.
ها
فبعد ما اتخانق مع الطالب راح ضربه.
كويس.
هم خرجوا، خرج العامل ده ولم البلطجيه اللي عندهم كلهم في السادس.
ايوه
وبداوا يحلقوا على الناس اللي ايه ماشيه في الشارع كده من طلاب المدينه.
كويس.
الطالب طبعا اتصل بزملائه عشان يشوف ان هو اتضرب طبعا. فلم زملائه كده وطالعين الطالب طالع من المدينه فوجئوا كده الطلاب فوجئوا كده ايه بالبلطجيه محضرين لهم ازايز البيبسي الصابيه والمولوتوف والخرطوش واشتغلوا ضرب علينا نار.
ده كده على طول بسبب خلاف بين اهواجي وطالب؟
والله يا سيدي اقسم بالله العظيم هو ده اللي حصل.
مش مكذبك والله، بس انا قصدي ما هو ده الكلام اللي احنا قلناه فعلا. يعني انتوا بتقولوا انه يعني الكلام بيتقال ان هو اتخانقوا على مشاريب وصفعوا بالقلم.
صفعوا بالقلم وراح ضربه.
يعني الطالب ما راحش جاب 2000 ورجع لهم بنفسه.
لا يا فندم، بعد ما اتضرب احنا طالعين نشوف ايه الحكايه.
طب الوضع ايه عندكم يا احمد دلوقتي؟
الوضع هادي دلوقتي وقوات الجيش موجوده يعني.
نعم
بس انا عايز اوضح لك حاجه.
اتفضل.
بعد ما ضربونا بالبنوتوف والخرطوش اسم الشرطه جنبنا.
ايوه
يعني بص كده يعني 50 متر بينا وبينه.
اتفضل. ها
فاسم الشرطه احنا قال احنا نفسكم محدش جنبنا، فضلنا 3 ساعات يضربوا فينا 3 ساعات.
يعني هل معاك اسماء ضباط معينه هناك في القسم قالوا لكم احموا نفسكم بنفسكم؟
لا مش معنا طبعا انا اعرفش اساميهم يا فندم.
تعرفش اساميهم؟ طب الاسم ايه؟ اسم مدينه نصر؟
اسم شرطه مدينه، اسم ثاني
اسم تاني شرطة مدينة نصر. حاضر، احنا بكرة نشوف حد في الداخلية ونشوف مين اللي هناك، قال لكم روح بنفسكوا بنفسكوا عشان اذا كان كلامك صح يبقى ده تهريج زيادة ويتحاسب الضابط اللي هو ما حاولش ان هو يوفر لكم الامن حتى على الاقل مع هؤلاء. وربنا يا رب يوفق المصريين يا رب. نهدى على بعض شوية. في قطار رقم 159 قبل البدرشين متعطل بقاله 3 ساعات، ده نداء لاي حد له اتصال باهل السكة الحديد والمعنيين بالسكة الحديد ومش عارفين سبب العطلة، هل هو طب مهندس ثاني حجاب رئيس هيئة السكة الحديد ده بنبلغه ان في قطر رقم 159 معطل قبل البدرشين من مدة 3 ساعات، ويا رب يكون التعطيل مش قطع طريق، يا رب يكون حاجة بسيطة
ان شاء الله.
سعادة النايب، يعني انا ما عادش معايا وقت، انا ما عايز اقول سينا الفترة اللي جاية وانتوا بتكلموا النواب مجلس الشعب الحالي، هل شايفين اي تفاعلات مع الناس؟ هل انتوا محتاجين تعملوا مبادرات معينة؟ وضع الدعاء عندكم في سيناء ايه؟ هل بيروحوا هناك؟ في شيء اهم من كده بالنسبة لي، وهو مين بيزوركم من المسؤولين؟ يعني المسؤولين سيبك من النظام السابق، طبعا هل الرئيس مبارك زاركم، زار العشائر اتكلم معاكم؟
زار العشائر لا، هو طبعا مبارك الله هون عليه يعني من خلال رجال مبارك اللي هم يعني.
طب في النظام الحالي
ورسهم حبيب العدل،
في النظام يعني الحالي هل في مسؤول مهم جه راح لكم؟
في مسؤولين، واحنا حقيقه يمكن القوات المسلحه في سيناء سواء شمال وجنوب، وانت تعرف سيادتك المحافظات الحدوديه الخمسه، واحنا قبل كده زي ما تكلمنا مع الدكتور الجنزوري والساده رؤساء الوزراء السابقين، ودائما بنتحدث وبنقول انه الاطراف اذا مرضت فبتاثر على القلب، والاطراف اعني شمال وجنوب الوادي الجديد ومطروح والبحر الاحمر. لكن طبعا الزيارات احنا متاملين خير بعد 25 يناير على انه حقيقه فيه نوايا جاده. احنا قدمنا بطلب احاطه للدكتور الجزوري والسيد وزير الزراعه، ورد عليه وزير الزراعه على اساس انه ام المشاكل عندنا في سيناء وهي الملكيه. الملكيه اللي صدر بها قرار وتم تحديد القرى والمراكز والمدن انه يملكوا الناس، فالملكيه ان شاء الله انا حقيقه اثق تماما انه في الايام القريبه جدا وبعد ان يتولى ويعين رئيس هيئه لتنميه سيناء سيتم فعلا تمليك ابناء سيناء بالنسبه للناس اللي حاطين ايديهم على الارض، ثم الارض الزراعيه ولاي حد حاط ايده على ارض وبيشغلها لا يبدو ان يتملكها، لانه لا يمكن ابدا نتخيل ان سيناء وبالذات يمكن في تم اصلاحه وتزرع.
هل مسألة عدم تملك أهالي سيناء لسيناء دي مسألة أمنية يعني؟
لا مش
خايفين منكم مثلا؟
لا محتاج لقرار، لا 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 هي ده خطأ،
ده خطأ. أنا عارف إنه خطأ بس أنا
خشية خشية إن أحد من أبناء سيناء
يبيعوا لحد من
يباع إنه يباع على الأرض، وحاطين حقيقة ضوابط لابد إن البيع ويشتري على أب وجد مصري، يعني في ضوابط كثيرة ما الترزية في القوانين يعني ممكن يعملوا أي شيء.
نعم.
لكن أولا لابد أن سيناء يملك أبناء سيناء أراضيهم اللي تورثوها من عبر الأباء والأجداد.
نعم.
ثم إن احنا حقيقة إذا نظرنا إلى سيناء نظرة مستقبلية نجد إن الآن بدأ الأمن ينفرد تدريجي، حتى ما يعني احنا ننتقد حينما يجب النقد ونشكر حينما اولا في بدا الامن يتحسن،
بحس انه في الامن تحسن شويه
يعني الحقيقه حقيقه. نعم. احسن الاول كثير.
مصر الجديده تنطلق من سيناء
حقيقه الله باذن الله.
فتين اثنين ان احنا حقيقه بمناسبه مقبلين على اعياد 25 ابريل، واحنا حقيقه بنوجه التهنئه لكل ابناء
قوات المسلحه
العربيه، قوات المسلحه بالذات.
نعم.
وبنترحم على الشهداء اللي حرروا الارض واللي عبروا ولقوا العدو الاسرائيلي درس لا ينسى في 73.
نعم.
احنا حقيقه بنكون كل الحب والتقدير للقوات المسلحه وخاصه عصر القوات المسلحه وهم رجال المخابرات العربيه اللي ما بيناموا ليل نهار من اجل تامين البلاد في كل اجزاء مصر ولا كل في سيناء.
اخر كلمه سعاده النائب محسن في دقيقه.
في دقيقه واحده، احنا محتاجين لتنميه سيناء فعلا ان يكون في اراده سياسيه للتنميه يتبع هذه الإرادة إدارة حقيقية فعلا للتنمية.
إيجي بريس سويرس عمر سليمان أفضل من المتطرف خيرة الشاطر، هيكون لي تعليق بكرة إن شاء الله عشان وقتنا. جيراج الإمبوست سيطرة مصر الأمنية على سيناء ماتت، ويدعوت أحرنود بتقول إسرائيل تنشر ذخيرة فتاكة على حدود مصر. إجراءات أمنية مشددة لتأمين محاكمة الجمل، ومدير الأمن يتفاوض لإدخال القضاء تنحي عضو يمين هيئة محاكمة المتهمين. في موقعة الجمل لاستشعاره الحرج. سائقو المنيا يقطعون الطريق الزراعي بسبب أزمة الوقود، وأزمة الوقود تتسبب في شلل مروري بالعريش. شحن 10 طرود سبائك ذهبية من منجم السكري إلى كندا. بكرة نكلم النائب حمد الفخراني. ليبيا ترفض مجددا تسليم نجل القذافي للمحكمة الجنائية الدولية لاستفتاء هل توافق على زيارة الحبيب الجفري الصوفي المعروف للقدس المحتلة. نعم 5%، لا 87%، لا أدري 8%. في واحد بعيد لي عايز نفتح ملف فساد إداري ومالي بشركة أموك للبترول. إن شاء الله حاضر نفتح الملف ونشوفه. يا شيخ خالد مكان السيد عمر سليمان شفيق وشفيق بجوار العجلي إمام عثمان في الهرم. يا شيخ خالد إسلام الدين الرسمي للدولة وأحكامه مصدر التشريع واللغة الرسمية العربية اللغة الرسمية. يا شيخ خالد موضوع تهديد إسرائيل مسرحية مع المجلس العسكري، دي الرسالة وصلتني. بشكر حضراتكم سعادة النواب ونتابع إن شاء الله.
مدام سيادتك جبت البترول، البترول احنا في عندنا 217 شاب له 10 سنين وهو عماله موسميه حتى الان.
طيب احنا ان شاء الله هنناقش ملف سينا بشكل اوسع، والوادي الجديد جاي لي كلام عنه برضو. بشكر حضراتكم. الشيخ محمد المقصود وصل فلازم نقفل دلوقتي حالا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.